بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مؤسسة دار أهل الأثر للإنتاج والتوزيع بالتعاون مع مكتبة وتسجيلات البينة الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم
صفة الصلاة لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
إننا نريد أن نتكلم على صفة الصلاة الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقدر المستطاع، لأن من شرط العبادة أن تكون مطابقة للشريعة، ولا يمكن أن تطابق العبادة الشريعة إلا إذا علمنا كيف كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعلها. فلنتكلم أولا من شروط الصلاة الطهارة. من شروط الصلاة الطهارة، الطهارة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر. الحدث الأصغر ما أوجب الوضوء، والحدث الأكبر ما أوجب الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ولا فرق في الصلاة النافلة أو الفريضة، ولا فرق بين صلاة لها ركوع وسجود وصلاة ليس لها ركوع ولا سجود، مثل صلاة الجنازة. طيب، ومن شروط الصلاة استقبال القبلة، قول الله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطر. لكن العلماء يقولون: من أمكنه أن يشاهد الكعبة وجب أن يستقبل عين الكعبة، ومن لا يمكنه استقبل الجهة. أعود من الثاني: من أمكنه أن يشاهد الكعبة وجب أن يستقبل عين الكعبة. الآن الكعبة أمامك، لو أنني قلت هكذا في الصلاة: أنا في جهة الكعبة الآن لكن لم أستقبل عين الكعبة، تصح الصلاة أو لا تصح؟ لا تصح، لأن عين الكعبة يمكن مشاهدها. ومن ثم وضعت الجهة المسؤولة عن المسجد الحرام وضعت خطوطا صغيرة زرقاء على البلاط حتى يعرف بها المصلي استقبال الكعبة. ويجب التنبه لهذا، لأن بعض المصلين الآن تشاهدهم ليسوا يستقبلون عين الكعبة، فيجب التنبه لهذا. أما من كان لا يشاهد الكعبة فيلزمه استقبال إيش؟ الجهة. قال بعض العلماء مقربا هذا: من كان في المسجد استقبل الكعبة، ومن كان في مكة استقبل المسجد، ومن كان خارج مكة استقبل مكة. لكن هذا على سبيل التقريب، هذا على سبيل التقريب. والواجب أن من أمكنه مشاهدة الكعبة لزمه استقبال إيش؟ عين الكعبة، ومن لا يمكنه استقبال الجهة. وعلمتم الدليل. من شروط الصلاة اجتناب النجاسة، أن لا يكون في ثوبك نجاسة، ولا في بدنك نجاسة، ولا في البقعة التي تصلي عليها نجاسة. إذن اجتناب النجاسة في ثلاث مواضع: البدن إيش؟ والثياب والبقعة. لا بد. إيش الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أُتي بصبي صغير لم يفطن بعد، يعني يتغذى باللبن. الصبي بال في حجر الرسول صلى الله عليه وسلم. البول في حجر الرسول حرام ولا حلال؟ عجيب يا جماعة، حرام ولا حلال؟ لا إله إلا الله، حرام ولا حلال يا أخوان؟ حرام لا شك. فماذا نقول في حق هذا الصبي؟ إنه آثم أو لا؟ ليه؟ لأنه لم يكلف، رفع القلم عن ثلاثة منهم الصبي حتى يبلغ. إن النبي صلى الله عليه وسلم لحلمه لم يسجل الصبي، ولم يضرب، ولم يقل لوالده: لا بارك الله فيك، لا يشك هذا يقول علينا، كل هذا لم يكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس أخلاقا، أحسن الناس أخلاقا. هذا دليل. دليل آخر، وهذا يمكن أن نجعله دليل للباس أيضا، دليل آخر، صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وعليه نعال، وصلاة النعال زينة أو شينة؟ زينة، مشروعة، يصلي الإنسان المصلي بن عليه. وفي أثناء الصلاة خلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فخلع الصحابة نعاله، فلما سلم قال ما لكم خلعت نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالك أسكتا للرسول صلى الله عليه وسلم. فقال إن جبريل أتاني وأخبرني أن فيهما قدرا، يعني نجاسة، فخلعتهما. وهذا يدل على أن الإنسان لا يجوز أن يستصلب ثوبا نجسا في الصلاة. البقعة هي على طهارة البقعة، قوله تعالى وطهر بيتي، لمن؟ للطائفين والعاكفين والركع السجود. طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. طيب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب على بول الأعرابي دلوا من ماء. تعرف القصة يا رجل؟ تعرف القصة؟ أعرابي دخل المسجد وتنحى في طائفة وجعل يبول، لأنه أعرابي بدوي لا يعرف، فصاح الناس به وزجروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه لا تقطعوا عليه بول. فلما انتهى الأعرابي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بوله دلو من ماء، زال المحذور. أما الأعرابي فدعاه الرسول عليه الصلاة والسلام، قال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن، أو كما قال. أتدرون ماذا قال الأعرابي؟ أتدرون ماذا قال الأعرابي يا أخوان؟ قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. تحجة واسعة. ليش قال لا ترحم معنا أحدا؟ لأن الصحابة زجروه وانتهروه. محمد صلوات الله وسلامه عليه تكلم بكلام لين، لم ينهر ولم يوبخ، لأنه عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم، وينزل كل إنسان منزلته. الجاهل ليس كالعالم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على البول الذي في المسجد ماء يدل عليه على وجوب تطهير مكان الصلاة. طيب، هنا سؤال: لو أحدث الإنسان وصلى محدثا وهو ناسي، أنأمره بالوضوء وإعادة الصلاة؟ نعم؟ لا، نأمره نقول توضأ وصل. ولو أن الإنسان أصابته نجاسة ونسي وصلى قبل غسلها، أنأمره بالإعادة؟ لا. لا، فهمت الآن؟ طيب، إذا صلى الإنسان محدثا ناسيا ألزمناه بالوضوء والإعادة، وإذا صلى بثوب النجس ناسيا لم نلزمه بالإعادة. ليش الفرق؟ قال العلماء: أما من السنة فلقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولم يستفصل ولم يقل إلا أن يكون ناسيا، فنأخذ بالعموم. وأما مسألة النجاسة فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما علم بأن في نعليه قدرا لم يستأنف الصلاة، ما بدأ من جديد، ولو كانت تبطل لابتدأها من جديد. واضح يا جماعة؟ هذا دليل من القرآن، من السنة، دليل من النظر. ترك الوضوء ترك مأمور، الصلاة في النجاسة فعل محظور، فعل المحظور يعذر فيه بالنسيان والجهل والإكراه، وفعل المأمور لا يعذر فيه إلا أنه يسقط عنه الإثم. ولهذا أقول لكم أيها الإخوة، من فعل محظورا في الإحرام ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، من أكل في الصيام ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. من شروط الصلاة النية، النية شرط لصحة الصلاة. كل إنسان لا يمكن أن يتوضأ ويأتي المسجد ويصلي إلا وهو إيش؟ إلا وهو ناوي، لأن النية لا تحتاج إلى عمل، لا تحتاج إلى تفكير، لا تتعب في استحضارها، لكن يبقى النظر التعيين الصلاة. هل يشترط تعيين الصلاة بمعنى أني إذا أتيت أصلي الظهر يشترط أن أنوض أنها الظهر أو لا يشترط؟ اختلف علماء المسلمين في هذا، فمنهم من قال لا بد من التعيين، فلو أتيت مستعجلا والإمام يصلي ثم دخلت في الصلاة ولم تستحضر أنها الصلاة الفلانية فلا صلاة لك. لماذا؟ لعدم التعيين. يعني يقول لا بد أن تنوي الصلاة وأنها الظهر الصلاة وأنها العصر الصلاة وأنها المغرب الصلاة وأنها العشاء الصلاة وأنها الفجر، ما يكفي نية الصلاة. أنتم همين يعني. إذن يشترط مع نية الصلاة تعيين الصلاة، فإن لم تعينها لم تصح. ولكن بعض أهل العلم قال لا يشترط التعيين، التعيين ليس بشرط، ويكفي الإنسان أن ينوي أن هذه صلاة فرض الوقت، وهذا فيه توسع للناس. بعض العلماء يقول إذا نويت الصلاة مثلا وأنت جائز صلاة الظهر ما حاجة التعيين، تنوي أنك تريد الصلاة فرض هذا الوقت. أنت أتيت لصلاة المغرب تنوي إيش؟ أنك أتيت لأداء فرض هذا الوقت، نحن في وقت المغرب، ما فرض هذا الوقت؟ صلاة المغرب. هذا القول يا أخواني أيسر من القول الأول وأسهل من القول الأول، أسهل. ولهذا نفتي به ونقول من نوى للصلاة فرض الوقت أجزأته وإن لم يعينها اكتفاء بالوقت. طيب، هل يجوز للإنسان أن ينتقل من نفل إلى فرض؟ يعني الإنسان دخل المسجد أو في بيته شرع في الصلاة على أنها نافلة، ثم بدا له في أثناء الصلاة أن يجعلها فريضة، يصح ولا ما يصح؟ فمن السؤال الجيد ولا لا؟ إنسان كبر يريد النفل وفي أثناء الصلاة قال لا أنا متأخر أخذها فريضة، فنقلها من النفل إلى الفريضة، يرفع ولا ما يصلح؟ ما يصلح؟ ما يصلح صح؟ ما يصلح، لأن لو قلنا بالصحة صارت هذه الصلاة أولها نفل وآخرها فرض، والفرض لا بد أن يكون فرضا من أول الصلاة إلى آخرها. طيب، لو نوى فريضة دخل يكبر على أن صلاة الظهر، ثم بدا له أن يجعلها راتبة الظهر، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز ولا ما يجوز؟ عندك مخالفة ولا موافقة؟ يجوز موافقة. أقول لا يجوز، لا يجوز، لأن نية الراتبة لا بد أن تكون من أول الصلاة. الآن لو قلنا يجوز أن تنتقل من صلاة الظهر إلى الراتبة، صارت هذه الراتبة أولها إيش؟ أولها فرض وآخرها نفل معين، وعلى هذا فلا يجوز أن ننتقل من الفريضة إلى نفل معين. طيب، شرع بصلاة الظهر ثم بدا له أن يجعلها نفلا مطلقا بدون تعيين، يجوز أو ما يجوز؟ نعم، يجوز ولا ما يجوز؟ نعم. أسألكم الآن، نية صلاة الظهر يا أخواني تشتمل على نية صلاة وأنها ظهر، إذا حلب نية أنها ظهر وش بقي نية؟ أنها صلاة. ولهذا إذا انتقل من فريضة إلى نفل غير معين جاز ذلك، لأن أصل نية الفريضة تشتمل على اجتماعية، تشتمل على نية الصلاة وأنها ظهر. الآن حذف نية أنها ظهر، بقي نية أنها صلاة. بارك الله. باختلاف أيضا شروط أخرى منها وهو أهم دخول الوقت، أو منها الوقت، أي التعبيرين أصح؟ يلا الجهبلي من يعرف الفرق؟ نعم، دخول الوقت أصح. لماذا؟ لأن الصلاة تصح بعد الوقت للعذر، كما لو نام أو نسي، أفهمت؟ ولهذا يجب عليكم أيها الطلبة أن تعرفوا الفرق بين قول العلماء يشترط دخول الوقت، وبين قولهم في صلاة الجمعة يشترط فيها الوقت. الجمعة لا تصح بعد الوقت مطلقا، غيرها يصح بعد الوقت إذا كان لعذر. المهم شرط الصلاة دخول الوقت. اسمع يا أخي، ما هو الدليل على أن دخول الوقت من شرط الصلاة؟ قول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا أي فرضا موقوتا أي ذا وقت. طيب، لا تصح الصلاة قبل الوقت، لا تصح الصلاة قبل الوقت ولو كان الإنسان جاهلا أو ناسيا، ولا تصح بعد الوقت إلا أن يكون معذورا. انتبه يا أخي، فلنستعبد الأوقات، وقت الفجر من تبين الفجر إلى أن تطلع الشمس، طلوع الفجر يعني إذا تبين، إلى أن تطلع الشمس. وبماذا نعرف أن الفجر؟ بماذا نعرف؟ الأفق مظلم كل الليل، فإذا دنت الشمس من الناحية الشرقية من الأفق بان النور، نور إيه؟ نور إيه؟ نور الشمس، الشمس دنت، هذا نورها. إذا تبين في الأفق ممتدا من الشمال إلى الجنوب، فهذا دخول وقت صلاة الفجر. إلى متى؟ إلى طلوع الشمس. طيب، وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله زائدا على في الزوال، من زوال الشمس إلى أن يكون ظل كل شيء مثله زائدا على في الزوال. هذا معروف ما هو معروف؟ أنتم تعلمون أن الشمس الآن إذا طلعت ونصبت شيئا عصا أو غيره صار له ظل، هذا الظل كلما ارتفعت الشمس نقص حتى يقف، فإذا بدأ يزيد من عدل إيش؟ زالت الشمس. اجعل علامة من بدء زيادته، فإذا امتد الظل من هذه العلامة إلى رأسه بمقدار الشخص فقد خرج وقت ايش؟ وقت الظهر، خرج وقت الظهر. طيب، وقت العصر، وقت العصر من خروج وقت الظهر الى غروب الشمس، لكن لا يجوز ان تؤخر الى اصفرار الشمس. وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر مقدار ساعة ونصف بعد الغروب أو ساعة وثلث أو ساعة وخمسة وثلاثين دقيقة إلى مغيب الشفق الأحمر. وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل. إلى نصف الليل هذه أوقات أربعة متواصلة، أربعة أوقات متواصلة. ما هي؟ نمشي الظهر، العصر، المغرب، العشاء. هذه أوقاتها ما في فاصل بين الوقت والوقت، متواصلة. الفجر إيش؟ منفصل عن العشاء ومنفصل عن الظهر، لأن بينه وبين العشاء نصف الليل الأخير، وبينه وبين الظهر نصف النهار الأول. انتبه لهذه، لأن أكثر الفقهاء رحمهم الله يرون أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، لكنه ضعيف، ليس في السنة ما يدل عليه ولا في القرآن. وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يلا تفضل. قال الله تعالى في القرآن: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، أي من دلوك الشمس، أي من دلوك الشمس. ولكن لماذا عبر باللام عن من؟ قال لدلوك ولم يقل من، لأن الوقت سبب، وقت الصلوات سبب لوجوبها، واللام تفيد إيش يا أخوان؟ التعليل. فكانوا قال أقيم الصلاة لأنها ذات الشمس. طيب لدلوك الشمس، كنا من زوال الشمس إلى إيه؟ إلى غسق الليل. شف من إلى غسق الليل ما هو؟ اشتداد ظلمته. وأشد ظلمة الليل تكون متى؟ منتصف الليل. هذا سبحان الله. ثم قال وقرآن الفجر، يعني وأقم قرآن الفجر. وعبر عن الفجر في القرآن لأن القراءة في الفجر تطول. إخواننا، لا يجوز أن تقدم الصلاة قبل وقتها، لا يمكن. حتى لو كان ناسيا، لو كان جاهلا، لو أن رجلا ظن أن الشمس قد غربت وصلى المغرب ثم تبين أنها لم تغرب، يعني صلى بغيم ظن أن الشمس غربت، صلى المغرب ثم طلعت الشمس تبين أنها لم تغرب، أتقولون بصحة الصلاة أم لا؟ أجيبوا لا، لأنها ليست في الوقت. تمام؟ طيب، لو أن رجلا قام ورأى الساعة في الليل وظن أن الفجر قد طلع فصلى الفجر ثم تبين أن الفجر لم يطلع، أتصح الصلاة أم لا؟ لا تصح، يلزمه الإعادة. متفق عليه بينكم يا إخواننا؟ طيب، لكن سؤال، هل يؤجر على هذه الصلاة؟ يؤجر ولا لا؟ نعم يؤجر، لأن الصلاة لا تصح فرضا لكنها تصح نفلا فيؤجر عليه. طيب، لو أن رجلا تعمد أن يصلي قبل وقت، تصح ولا تصح؟ لا تصح، لا تصح مع الإثم، والأول الجاهل والناس لا تصح ولا إثم. طيب، رجل صلى الفجر بعد طلوع الشمس متعمدا، يقول انه لا يقوم حتى ياتي وقت الدوام، فاذا جاء وقت الدوام قام وصلى، ما تقول في صلاته؟ تصح ولا ما تصح؟ لا تصح، لا تصح، لانه تعمد اخراجها عن وقتها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، اي مردود. طيب، رجل نام ووضع المنبه عند راسه ولكن نومه كان عميقا، فنبه المنبه ولكن لم ينتبه ولم يستيقظ الا بعد طلوع الشمس، فصلى الفجر بعد طلوع الشمس، هل تصح صلاته؟ تصح، تصح، لدلاله السنه القوليه والفعليه على صحتها. أما القولية فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وأما الفعلية فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، استمع يا أخي، كان في سفر فنزل في آخر الليل، ونوم المسافر مع التعب في آخر الليل وبرودة الجو يكون عميقا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرقب لنا الفجر؟ من يرقب الفجر؟ يعني من يطالع الفجر؟ قال بلال: أنا. أنا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وبلال أخذه النوم ولم يستيقظ بلال، لم يستيقظوا إلا بعد ارتفاع الشمس، خرج الوقت لما خرج، خرج الوقت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعاتب بلال: كيف تضمن أن تراقب الشمس ولم تبقى؟ نمت. قال: يا رسول الله، أخذني الذي أخذ، أخذني الذي أخذ، يعني نمت مثل ما نمت أنت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كالملوك، لو أن الملك أمر أن شخصا يرقب الفجر ثم نام الشخص قالوا: ليش ما يقف؟ هل يستطيع على الرجل يقول الملك: أخذني الذي أخذ؟ لو قال: أخذني الذي أخذ، قال: خذوه فغلوه. نعم. على كل حال، قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا مكان يعني سلط الشيطان علينا أو كلمة نحوها، ثم أمرهم أن يرتحلوا إلى مكان آخر فصلى فيه، لأنه نائم والنائم معذور. سؤال: رجل لقيه في السفر قطاع طريق فأخذوا ثيابه فبقي عاريا ليس عليه ثياب، لكن يمكن أن يصل إلى القرية بعد طلوع الوقت، بعد خروج الوقت، فهل نقول انتظر حتى تصل إلى القرية واستتر بالثوب، أو نقول صلي وأنت عريان؟ أنا قلت لكم يا أخوان: الوقت أوكد شروط الصلاة، وعلى هذا فنقول: صلي وأنت عريان. إنسان ليس معه ماء، لكن نعرف أنه يدرك الماء بعد خروج الوقت، فهل نقول أخر الصلاة حتى أخرج وقتها، أو نقول تيمم؟ لماذا؟ لأن الوقت إيش؟ أوكد شروط الصلاة. نكتفي بهذا القدر بالنسبة لما يتعلق بالشروط، لا شيء عليه. إذا تيمم ثم وجد الماء بعد ذلك فلا شيء عليه، فالسنة أن لا يعيد الصلاة. أتذكر قصة بعد النبي صلى الله عليه وسلم رجلين في حاجة فلم يجد الماء، ليس عندهما ماء، فتيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت، بعد ما صلى وجد الماء، أما أحدهما فأعاد توضأ وأعاد الصلاة، وأما الآخر فلم يعد. فلما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للذي لم يعد: أصبت السنة. أصبت السنة. لماذا أصاب السنة؟ لأنه فعل ما أمر به وبرئت ذمته، وقال للآخر: لك الأجر مرتين. من أين جاءه الأجر مرتين؟ مرة بالصلاة الأولى ومرة بالصلاة الثانية. إذن أيهما أفضل؟ الذي أصاب السنة هو الذي له الأجر مرتين؟ الذي أصاب السنة، لأن الذي له الأجر مرتين إنما كان له الأجر مرتين لكونه متأولا معتقدا أن هذا واجب، لكن لو جاء الإنسان الآن يعرف الحكم وأنها لا تعاد الصلاة ولكن أعادها ليكون له الأجر مرتين، أينفعه أو لا ينفع؟ لا ينفع، لكن الأول متأول. وفي قوله أصبت السنة وقال للثاني لك الأجر مرتين فائدة عظيمة لطالب العلم، وهي أن إصابة السنة أفضل من كثرة العمل. انتبه لهذه القاعدة الشريفة: إصابة السنة إيش؟ أفضل من كثرة العمل. لو قال إنسان أنا أريد أن أصوم كل الدهر، وآخر قال أصوم يوم وأفطر يوم وأفطر يوم، أيهما أفضل يا أخوان؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني، مع أنه أقل عمل لأنه أصاب السنة. طيب لو قال إنسان في سنة الفجر، سنة الفجر يسن فيها التخفيف، في سنة الفجر قال أنا أريد أن أطيل القراءة، أقرأ في هذه السنة سورة المعارج وسورة الإنسان وأطيل الركوع وأطيل السجود، والآخر قال أنا أصلي سنة الفجر ركعتين خفيفتين، أقرأ في الأولى مع الفاتحة قل أيها الكافرون، والثاني قل الله أحد. اليوم أفضل يا جماعة، الثاني أفضل لأنه أصاب السنة. إنسان صلى خلف المقام بعد الطواف وطول القراءة وطول الركوع وطول السجود، وآخر صلى ركعتين قبل المقام فقرأ الأولى قل أيها الكافرون والثاني قل الله أحد وخفف، أيهما أفضل؟ الثاني. لماذا؟ لأنه أصاب السنة. وتأمل دلالة القرآن على هذا المعنى العظيم، قال الله تعالى هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا. فأنت أخي الآن رجل جاء إلى مكة وطاف وسعى وقصر وحل وانتظر الحج، هل الأفضل أن يطوف أو لا؟ بعد هذا لا يطوف، لأن الصحابة الذين مع الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطوف، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يطوف إلا طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع. طيب لو قال إنسان متمتع أتى بالعمرة الأولى وبقي على الحج 5 أيام وقال أنتهز الفرصة آتي الحمرة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة في دوافر الأولى، كل يوم يجيب عمرة، وآخر قال لا آتي بعمرة، أكتفي بالعمرة الأولى ثم الحج، أيهما أفضل؟ الثاني. انتبه يا حاج، لا تتعب نفسك وتتعب إخوانك المسلمين، تضيق عليهم، تذهب إلى التنعيم المتاح المتأتي. ولهذا قال عطاء رحمه الله وهو من كبار التابعين ومن علماء أهل مكة المعتنين بالمناسك، قال إن هؤلاء الذين يخرجون إلى التنعيم ويأتون بعمرة لا أدري أيأثمون أم يثابون، أيأثمون أم يثابون، لأنهم أتوا ببدعة. ومع الأسف الشديد نجد الآن كثيرا من الحجاج، لا أقول أكثر، كثير من الحجاج يأتي بالعمرة الأولى ثم الثانية، يأتي بعمرة ثانية وثالثة ورابعة، طيب الأولى له والثانية لأمه والثالثة لأبيه والرابعة لجدته والخامسة لجده والسادسة لعمه والخامسة لا إله إلا الله. وين نحن من السلف الصالح؟ أغفلوا عن هذا أم جهلوه؟ سبحان الله، أين نحن من السلف الصالح؟ والله هم خير منا، خير منا إخلاصا وخير منا اتباعا، ولا نفعل هذا. طيب عدنا إلى ما نتكلم عليه، وهو أن إصابة السنة إيش؟ أفضل من كثرة العمل، وهذه قاعدة شريفة، خذها بيدك خذها بذهنك. ألم تعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحث على اتباع الجنائز ويقول من شهد الجنازة حتى استطاع عليها فله مثل قراط، ومن شهد حتى تدفن فله إيش؟ قراطان. وتمر به الجنائز وهو يحدث أصحابه ما يقول، لا يذهب مع الجنازة لأنه مشتغل بما هو أفضل وهو تعليم العلم. ألم تعلم أن الرسول قال أفضل الصيام صيام داود، يصوم يوما إيش ويفطر يوما، ومع ذلك الرسول لم يفعل هذا، كان يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم. لماذا؟ لأنه قد يشتغل بغير الصيام ولكنه أفضل منه. فالمهم خذ هذه قاعدة يا أخي، خذها قاعدة، فإنها قاعدة دل عليها القرآن والسنة والعمل الواقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعود الآن إلى إيش؟ لا صفة الصلاة، الشروط انتهينا مما نريد أن نتكلم عليه. صفة الصلاة أولا يجب أن نعلم أن من شرط العبادة على الإخلاص إيش؟ والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. إذا لابد أن ندرس كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. يأتي الإنسان قبل كل شيء بعد أن تطهر ويقبل إلى الله عز وجل بإخلاص، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا إذا سمعنا الإقامة ألا نسرع، بل علينا السكينة والوقار، السكينة في القلب والوقار في الهيئة، ما تسرع، لا، سكينة ووقار. فما أدركتم، يقول صلى الله عليه وآله وسلم، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. لا تسرع يا أخي، امشي سكينة ووقار، لأنك مقبل على من؟ على الله عز وجل. ثم تستقبل بخشوع وحضور قلب واعتقاد أن الله تعالى يناجيك، يناجيك في صلاتك. ثم تكبر التكبيرة التي تسمى إيش؟ تكبيرة الإحرام، لأن الإنسان إذا كبر دخل في حرم الصلاة. تقول الله أكبر، وفي حال التكبير ترفع يديك إلى حلو منكبيك يعني الكتفين، أو إلى شحمة الأذنين، أو إلى فروع الأذنين، يعني الآن هكذا صح، هكذا صح، هكذا صح، افعل هذا مرة وهذا مرة، يعني ذلك كله ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما هي الحكمة في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام؟ ما هي الحكمة؟ أول حكمة التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال قائل لك ليش رفعت إليك؟ أن الرسول رفع، تأسيا برسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن بعض العلماء قال رفع اليدين إشارة إلى رفع الحجاب بينك وبين الله حتى تحضر قلبك، أفهمت؟ طيب الآن انظروا إلي، الله أكبر صح؟ الله أكبر ما يصح؟ هذا عبث، يعني ما أصاب الصلاة، يعني أنه رفع يديه إلى كتفيه ما هو إلى كتفيه، ما يصح. طيب الله أكبر إيش؟ صح ولا ما صح؟ ما صح. ليش؟ لماذا؟ لأنه تجاوز، تجاوز، ما يصح. طيب الله أكبر ما يصح؟ يعني ما يصح يدخل صفحتيك يسمعك إليه، يعني هذا في الوضوء. وبعضهم يقول ها نشاهدهم، نشاهد، هذا غلط، يعني بعضهم عند رفع اليدين يمس الأذنين، غير صحيح، اتبع السنة ولا عليك. ثم بعد هذا تضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى هكذا، طرفت اليد اليمنى على الذراع وبطن الراحة على الرسل، الرسل الذي بين الكوع والكرسوع، الرسل الذي بين الكوع والكرسوع. ومن الذي يعرف الكوع من الكرسوع؟ لأن من الأمثال المضروبة هذا الرجل لا يدري كوع من كرسوع، من يعرف الكوع والكرسوع؟ الآن عندنا هذا خنص، خنص وهذا إبهام، يقول الشاعر وعظم يرد إبهام كوع كوع وما يلي بخنصره الكرسوع والرسق ما وسط الذي بينهما. أقول البيت مرة ثانية وتحفظونه. طيب وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي بخنصره الكرسوع والرسق ما وسط. ثالث ثلاثة وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي بخنصره الكرسوع والرسق ما وسط. من حجر الله سبحان الله، يعني العربي في الجاهلية يقول قصيدة 50 بيتا وينصرف وقد حضرها الناس. أنتم الآن بيت واحد، بيت فقهي ما هو أدبي ولا شيء، أو لغوي، بيت لغوي سهل. اسمع الآن، راح الراحة راح اليمنى على على الرسل الذي بين الكوع والكرسي فرفع على الذراع. هكذا جاء في حديث سهل بن سعد الذي أخرجه البخاري بصحيحه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. هكذا. طيب الحكمة ما الحكمة؟ أولا تأسي بالرسول عليه الصلاة والسلام وهذه أخي خذها قاعدة أنت مؤمن تفعل ما فعله الرسول وتترك ما ترك سواء فهمت علمك أو لا. الحكمة الثانية يقول هذا الوقوف هكذا وقوف ذل وحق لك أن تذل بين يدي عزيز مقتدر عز وجل فهو ذل بين يدي عزيز أفهمت؟ ولهذا ينبغي أن يطرق برأسه قليلا أن يطرق برأسه وأين ينظر؟ إلى موضع السجود لا ينظر يمين ويسار. طيب إذا كان في المسجد الحرام وأمامه الكعبة ينظر للكعبة ولا لا؟ لا لا ينظر للكعبة إنما ينظر إلى موضع السجود. النظر إلى الكعبة ليس عبادة وليس مشروعا في الصلاة. النظر إلى الكعبة إذا كان الإنسان يريد أن ينظر إليها نظر تأمل وتعظيم صار العبادة مو بالنظر ولكن بالتأمل وتعظيم الخالق عز وجل. ثم يقول بعد هذا يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يقرأه جهرا بالصلاة من أجل أن يتعلمه الناس كما كان ابن عباس يقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة جهرا ليعلم أنها سنة. هل لك أن تقول غير هذا الاستفتاح؟ نعم في استفتاح آخر. الصفة الثانية أن يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا ايضا يستكثر به الرسول عليه الصلاه والسلام. قال ابو هريره رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كبر الصلاه سكت هنيها. سكت يعني لم يرفع صوته وهذا الصلاه الجاريه. سكت هنيها وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يمكن أن يدعوا صغيرة أو كبيرة يحتاجون إلى فهمها إلا سألوا عنه. اللهم ارض عنه اللهم ارض عنه اللهم ارزقنا محبتهم يا رب العالمين. طيب قلت يا أبي أنت وأمي يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياك كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اصلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. النبي عليه الصلاه والسلام يقول هذا الدعاء وهو قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر ومع ذلك يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب يعني فلا اقربها ولا اقوم حولها فان وقعت فاللهم نقني منها نقني منها كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. واختير البياض لان ظهور الدنس في البياض ايش اظهر وابيض. نعم هذا اذا فعلها يطلب التنقيه منها. التنقيه قد يكون فيه فقريه اثر فقال ايش اللهم اغسله بعد التنقيه غسل. ولذلك اذا كانت النجاسه على الثوب اولا ازلها حتى ينقى الثوب منها ثم بعد ذلك اغسلها. هذان نوعان من الاستفتاح هل تجمع بينهما او تقتصر على واحد منهما دائما او تفعل هذا مره وهذا مره ايهما؟ نعم السنه هذه مره وهذه مره بهذا ومره بهذا. طيب بعد الاستفتاح تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم تقرأ الفاتحة.
يمكنك الآن أن تقلب الشريط.
كاملة بحروفها وحركاتها. واعلم أنك إذا قرأت الفاتحة فإنك تناجي الله يا أخي، تناجي الله وحاول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه تبارك وتعالى، قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الصلاة ما هي؟ الفاتحة. يسن أن يقرأ الإنسان سورة أخرى يكون في الفجر من طوال مفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساط. المفصل من قاف إلى آخر الناس، وطواله من قاف إلى عم، وقصاره من الضحى إلى آخر الناس، وأوساطه من عم إلى الضحى. ففي الفجر يطول القراءة، وفي المغرب يقصر القراءة، وفي الظهر والعصر والعشاء وسط بين هذا وهذا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لمعاذ: هلا قرأت لسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها وما أشبه ذلك؟ لكن لا بأس أن يطيل الإنسان في المغرب أحيانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيلها أحيانا، فمن السنة أن تقرأ فيها في طوال المفصل في بعض الليالي، ثم إذا أتممت القراءة. لكن في الركعة الأخيرة من المغرب، وفي الركعتين الأخريين من الظهر والعصر والعشاء، لا تقرأ سوى الفاتحة، ثم بعد ذلك تركع، وعند الهوي إلى الركوع ترفع يديك إلى حدو منكبيك أو جحمة ذنيك أو ربوع أذنيك، ثم تضعهما على الركع مفرجتي الأصابع هكذا، مفرجتي الأصابع، وتمد ظهرك، تمد ظهرك يعني لا تقوسه، وتجعل رأسك حيال ظهرك، يعني لا تنزله ولا ترفعه. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه، يعني لم يرفع ولم يصوب، ولكن بين ذلك وتفرد يديك عن جنبيك، استمع. هم في ركوع من صفة فعلية: أولا وضع اليدين على ركبتين مفرجتين، ثانيا مد الظهر مستقيما، ثالثا أن يجعل الرأس حذو الظهر، رابعا أن تفرج بين يديك، فرج غير صادق بين العضد عن الجنب، بارك الله فيك. وماذا تقول؟ يعني هذا الآن الهيئة الفعلية، الهيئة الفعلية للركوع، فماذا أقول في الركوع؟ اسمع، قال الله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوع. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظم فيه الرب. إذا تقول: سبحان ربي العظيم، تكررها وتضيف إليها أيضا: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وتضيف إليها أيضا: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح من هو؟ الله. ولهذا نقول: سبوح خبر لمبتدا محذوف، والتقدير: أنت يا ربنا سبوح قدوس رب الملائكة والروح. من الروح؟ جبريل، كما قال عز وجل: نزل به الروح الأمين. وقال عز وجل: يوم يقوم الملائكة، يوم يقوم الروح والملائكة صفا. طيب، إذن ما الذي يقال في الركوع؟ سبحان ربي العظيم، وتكرر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ثم ترفع قائلا: سمع الله لمن حمده، في حال الرفع، وترفع يديك كما رفعتها عند الركوع وعند تكبيرة الإحرام، تقول: سمع الله لمن حمده. ومعنى سمع الله لمن حمده يعني استجاب لمن حمده، واستجابة الله لمن حمده هو أن يثيب على حمده وتقول بعد أن تستتم قائما ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد صفتان، أو اللهم ربنا لك الحمد ثلاث صفات، أو اللهم ربنا ولك الحمد أربع صفات، كلها جائزة. قل هذا مرة وهذا مرة، قل هذا مرة وهذا مرة. الصفة الأولى ربنا ولك الحمد، الثانية ربنا لك الحمد، الثالثة اللهم ربنا لك الحمد، الرابعة اللهم ربنا ولك. كل هذا جاء في السنة، فينبغي أن تقول هذا مرة وهذا مرة، ثم تقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وما بينهما وما شئت من شيء بعد، أو وملء ما شئت من شيء بعد. ملء السماوات يعني أنك يا رب لا تستحق حمدا إيش؟ يملأ السماوات والأرض وما فيهما، يستحق عز وجل الحمد كله. أين هذه السنة القولية بعد رحمة الرحمن؟ فما هي السنة الفعلية؟ السنة الفعلية أن تضع يديك كما وضعتها قبل الركوع، أن تضع يديك كما وضعتها قبل الركوع. كما يا أخي كيف أضعها؟ هكذا هكذا كما وضعتها قبل الركوع. وقال بعض أهل العلم لا، أطلق اليدين، أطلق اليدين لا تضمهما إلى الصدر. وقال بعض العلماء أنت مخير إن شئت هذا أو هذا. وما هو الحكم بين الناس عند التنازع؟ سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على أنك تفعل في يديك كما تفعل قبل الركوع، يعني تضمها. مش الدليل؟ الدليل ما رواه البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى أو قال كفه اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وش الدلالة؟ إن التتبع والاستقراء كلمة في الصلاة يقتضي العموم، يقتضي عموم الصلاة. فلنتتبع، هل يدخل في هذا الركوع؟ أجيبوا يا جماعة لا. أين وضع اليدين على الركوع؟ على الركوع. هل يدخل في ذلك السجود؟ لا. أين وضع اليدين؟ على الأرض. هل فقد يا رجل على الأرض؟ بارك الله فيك. هل يدخل بذلك الجلوس؟ لا. أين وضع اليدين؟ على الفخذين أو على الركبتين؟ طيب. هل يدخل بذلك القيام قبل الركوع؟ القيام قبل الركوع؟ نعم يا أخوان، هل إشكال هكذا القيام؟ أو هل يدخل بذلك القيام بعد الركوع؟ نعم هكذا. يعني في العموم استثني المخصوصات وينتهي الموضوع. إذن الأقرب إلى السنة أن الإنسان يضع يديه بعد الركوع على صدره كما كان يضعهما إيش قبل الركوع. والدليل حديث سهل بن سعد. طيب، وبعد أن يقول الذكر الوارد يسجد. وهنا لأنبه أني أشاهد من المصلين هنا في المسجد الحرام من إذا رفع من الركوع قال هذا، قال هذا، منين هذا؟ هذا أخذوه من القنوت في الركعة الأخيرة، لكن هم في قياسهم الفاسد عمموا هذا في الركعة الثانية الأخيرة وفي الركعة اللي قبلها، لكن هذا غلط. ما في رفع يدين بعد الركوع، ثم بعد ذلك يخر ساجدا لمن؟ لله رب العالمين. الرسل، وعلى أي وبأي شيء يبدأ السجود. هنا اختلف العلماء، منهم من قال يخر على ركبتيه ثم يديه ثم جبهته، ترتيب طبيعي، ترتيب طبيعي. إذا سجدت أول ما بيصل ثم الكفان ثم الجبهة والأنف، طبيعي هكذا. وهذا كما أنه مقتضى الطبيعة عند السجود فهو أيضا مقتضى الأدلة، مقتضى السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، البعير أول ما يبرك مش يقدم، مش يقدم قدم يديه. هل أنتم تصورون البعير يبرك الآن؟ ها؟ مش يقدم قدم يديه. إذا كان يقدم يديه فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم أيدينا، البعير يبرك قدم يديه ما بيشكل، كل من شاهد البعير يرى أنه إذا برك قدم يديه، ونزل مقدمه مقدم البعير قبل مؤخره، واضح؟ طيب، فلا يبرك كما يبرك البعير، يعني الإنسان الآن في مقام، في مقام عالٍ، في مقام شريف، بين يدي من؟ بين يدي الله، كيف يتشبث بهائل؟ فيضع اليدين قبل ركبتين. التشبث بالبهائم لم يرد في القرآن والسنة إلا في مقام الذم، في مقام الذم. اسمع، فمثله كمثل الكلب، مدحا أو ذما، مدحا أو ذما. طيب، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، مدحا أو ذما. وفي السنة العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيء، مدحا أو ذما. قول يا جماعة، ألم تعلموا يا أخواني أقول لكم شيء عجيب، بعض هذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا وهب شخصا ثم عاد فهو حرام، أليس كذلك؟ لأنه يعني شباب الكلب. ألم تعلم أن بعض العلماء عفى الله عنا وعنه قال هذا يدل على أنه يجوز للواهب أن يرجع بهبته، لأن الكلب يجوز يرجع في قيده. سبحان الله، يعني بعض العلماء تعجب كيف يفهمون فهما بعيدا من الصواب. الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن الكلب غير مكلف، ولكن هذا التشكيل التقبيح والتنفيذ. على كل حال نرجع إلى موضوع عشان ما جاء بالبحث، فلا يبرك كما يبرك البعير، هكذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان منهي أن يتشبه بالبهائم لا سيما في هذا المقام. إذا نقدم عند السجود، نقدم الركبتين. طيب، يجي إنسان يقول لك فلا يبرك كما يبرك البعير، إذا قدم ركبتيه فإنه برك كما يبرك البعير، لأن ركبتي البعير في يديه. نعم، إن ركبتي البعير في يديه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير. لو قال لا يبرك على ما يبرك عليه البعير قلنا لا تقدم ركبتيه، لأن البعير يبرك عليه، لكنه قال فلا يبرك كما يبرك البعير. إذن فالمنهي عنه هو الصفة والهيئة، هو الصفة والهيئة لا العلو الذي يسجد عليه. ثم يأتي إنسان آخر ويقول سبحان الله، اقرأ آخر حديث، فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، هكذا الحديث، وليضع يديه قبل ركبتيه. يقول سبحان الله، لو صح بالجملة الأخيرة لكان الحديث متناقض، لو صح بالجملة وليضع يديه قبل ركبتيه لكان الحديث متناقضا، لأن آخره يدل على تقديم اليدين وأوله يدل على إيش؟ على النهي عن تقديمهما. ولهذا قال العلامة الحافظ المحدث ابن القيم رحمه الله قال في زاد المعاد في هدي خير العباد قال هذه الأمة منقلبة على الراوي منقلبة على الراوي وأن أصلها إن صحت إن لم تكن شاذة أصلها والجرى ركبتيه قبل يديه وأيما أولى أن نجعل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم متناقضا أو أن نقول إن الراوي وهم منقلبت عليه العبارة أيهما الثاني بشر كوننا نقول الراوي بشر قد يتوهم ولا نقول الرسول تناقض كلامه وهذا واضح يا أخواني ولا غبار عليه فإذا قال كيف ينقلب على الرواة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أنا بشر مثلكم إيش أنسى كما تنسوا الراوي قد ينسى ويتوهم ألم تعلموا أنه في البخاري وهو أصح الكتب في الحديث فيه إن أنه يبقى في النار فضل عمن دخلها فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم النار ما تقول في هذا هل يمكن هذا أو ما يمكن فدي والله وأنا في صحيح البخاري أن النار يبقى فيها فضل لا تمتلئ فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم النار ينشئ الله أقواما من جديد يدخلهم النار هذا هل يمكن هذا؟ هذا لا يمكن لأنه ظلم واضح والله تعالى منزع عن الظلم ثم هو مناقض الحديث الصحيح المتفق عليه لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة عليها رجلة فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قد قد يعني كفاية إذن الحديث منقلب أراد الراوي أن يقول ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة هذا جائز ولا جائز؟ جائز يعني فضل الجنة عرض السماوات والأرض يبقى فيها فضل الجنة عرض السماوات والأرض ومن أهل الجنة بالنسبة للآدميين؟ من أهل الجنة بالنسبة للآدميين؟ يا إخوان واحد في الألف بنو آدم واحد في الألف في الجنة 999 في النار الجنة واسعة فسيحة يبقى فيها فضل ما فرع فينشئ الله لها أقواما يخلقهم في ذلك الوقت ويرسلهم الجنة هذا اللفظ الصحيح أما اللفظ الأول فهو إيش منقلب على الراوي طيب نرجع الآن إلى السجود عند السجود يسجد على إيش على ركبتين ثم الكفين ثم جبهتين وحين ويكبر إذا هوى إلى السجود يقول الله أكبر لا يقول الله أكبر قبل ولا بعد يقول إذا أهوى السجود إلى السجود ثم يسجد على كم على سبعة أعضاء على الجبهة والأنف تابع لها لأنه غير مستقل والكفين والركبتين وأطراف القدمين كم هذه الجبهة واحد مع الأنف الكفين ثلاثة صح الركبتين خمسة أطراف القدمين سبعة لا بد أن يسجد على هذا على هذه السبعة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرت وفي لفظ صحيح أمرنا أن نسجد على سبعة أرض وذكر هذا سبعة أرض لا يرفع منها عظما واحدا لابد فلننظر الآن إلى السنن الفعلية في السجود وإلى السنن القولية والواجبة في السجود طيب يسجد على سبعة أرض وهل ويعتدل في السجود يعني لا يمد ظهره ولا يقوس يعتدل هذا على طبيعته يعتدل وما وضع اليدين يعني أين يكون موضعهم موضعهما حال الجبهة، حال الجبهة أو في حال المنكبين كلاهما ورد. وما شأن الذراع عند السجود؟ أن يرفع، يرفع لا يبسط الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يبسط ذراعيه انبساط الكلب، ارفع. وما شأن العضدين؟ يفرجها جاف، ولكن عند المجافات لا يعني تنحرف الأصابع، الأصابع مستقبلة ومضمون بعضها إلى بعض، يجافي العضدين عن الجنبين. وما شأن الفخذين؟ يرفعها عن الساقين واقفتين، يرفعها عن الساقين. وما وضع القدمين؟ يلصق بعضهما البعض، قال بعض العلماء: ويتكئ عليهم من أجل أن تكون الأصابع هكذا تتجه إلى إيش؟ إلى القبلة. أما بعض الناس يسجد يخلي ظفر الإبهام، ظفر الإبهام هو اللي للأرض والباقي مرفوع. أنا أشعر في صحة هذا، تفهم يا جماعة؟ بعض الناس شاهد يسجد الإبهام هو أقرب الأصابع إلى الأرض، هل الإبهام تقول هل مس الأرض أو الظفر الذي مس الأرض؟ غلط هذا، لا بد من نوع اتكاء. إذن القدمان منصوبتان مضمومتان، رؤوس أصابعها على الأرض متجهة إليه إلى القبلة. قال بعض العلماء: لا تضم القدمان، بل يجعل بينهما مقدار شبه، مقدار شبه. قال بعض العلماء: لا تضم القدمان وتكون بحسب الإنسان، استقيم. كم يكون بينهما؟ إذا كان الساجد نحيفا يقصر ما بينهما، وإذا كان بدينا إيش؟ يطول ما بينهما. لكن الأقرب إلى السنة أن يضم بعضهما إلى بعض، لأنه هكذا جاء في صحيح ابن خزيمة، وهكذا جاء ما يدل عليه في صحيح مسلم حين فقدت عائشة أم المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا به ساجد وقعت يدها على قدمين منصوبتين وهو ساجد، واليد الواحدة لا تقع على القدمين إلا إذا كان إيش؟ مضمومين. طيب، وماذا يقول في السجود؟ الآن فهمنا السنة الفقهية في السجود. أصابع القدم قلنا لكم يضع على الأرض، وقال بعض العلماء يبتكع عليها علشان تنحني، وهل يستطيع؟ هل يستطيع منها؟ هل يستطيع منها؟ لأن بعض الناس سبحان الله، بعض الناس تكون إبهامه طويلة ويكون الخنصر بسيط جدا، لو أراد أن يصل الخنصر إلى الأرض ما استطيع، ما بحسب الاستطاعة. فماذا يقول في السجود؟ استمع، استمع قول الرسول عليه الصلاة والسلام لما نزل قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. وكان صلى الله عليه وسلم يسبح باسم ربه الأعلى في السجود، ثبت عنه ذلك، يقول: سبحان ربي الأعلى، ويكلم ويقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر، ويقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ويكرر ويكثر من الدعاء، أكثر من الدعاء في السجود، فإنه حري أن يستجاب لك، لأن وضع جبهتك وهي أعلى ما في بدنك وأشطر ما في بدنك في الأرض التي تداس بالأقدام فيها كمال الذل، فيها كمال الذل لله. ولهذا كان الإنسان أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، سبحان الله، القائم أرفع من الساجد، لكن لما تواضع الساجد لله رفع وصار أقرب الله عز وجل، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. طيب، في إنسان سجد وبقي عليه آيتان، بقي عليه آيتان من حزب فقرأهما في السجود، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. قراءة القرآن ما تجوز؟ نعم، كما أن الصلاة في بعض الأوقات ما تجوز. طيب اسمع الحديث، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقامل أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. إذن أكثر من الدعاء بالسجود. وبماذا تدعو؟ بماذا تدعو؟ بما شئت، بما شئت، إلا الإثم وقطيعة الرحم. طيب الشاب بماذا يدعو؟ يدعو بالشاب. نعم، لو غير ما يختص بالشباب. نعم، للزواج، للزواج يقول: اللهم ارزقني زوجة وهو ساجد. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. طيب طالب العلم وش يقول؟ يقول: اللهم زدني علما وارزقني فهما وارزقني حفظا. نعم، واحد يبني بيته وش يقول؟ نعم، اللهم اعني على اسباب. المهم ادعو الله بما شئت، ادعو الله بما شئت، لان مجرد اسمع يا اخي، مجرد دعاء عباده، مجرد الدعاء عباده، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. يقوم من السجود مكبرا ويجلس بين السجدتين. وفي هذا سنة قولية وسنة فعلية. فلنبدأ بالفعلية: يجلس مفترشا، يجلس مفترشا رجله اليسرى ناصبا رجله اليمنى، يجلس مفترشا رجله اليسرى ناصبا رجله اليمنى. تصورتم الكيفية الآن؟ طيب، فما وضع اليدين؟ وضع اليدين توضع اليمنى على الفخذ اليمنى واليسرى على الفخذ اليمنى. وكيف توضعان؟ أما اليسرى فتوضع مبسوط، وضع مبسوط، وإن شئت وضعتها تلقمها الركبة، كلاهما صفتان جائزتان بل مشروعتان. أما اليمنى فاليمنى أكثر العلماء على أنها تكون مبسوطة، على أنها تكون مبسوطة، ولكن ابن القيم في زاد المعاد رحمه الله ذكر ما يدل على أنها تكون كحالها في التشهد، يعني يضم الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام، وتبقى السباحة أو السبابة. نعم، السبابة أو السباحة تطلق على هذا وهذا، تبقى مفتوحة غير مضمومة، أو تحلق الإبهام مع الوسطى ويضم الخنصر والبنصر كحال التشهد تماما. وذكر أن هذا الحديث من رواية وائل بن حجر رضي الله عنه، وذكر المحشون عليه أن الحديث صحيح، وبعضهم عبر بأنه جيد. وعلى كل حال في أحاديث غير الذي في المسند، لأن الذي ذكرت لكم هذا في المسند صريح، في أحاديث سكت عن وضع اليد اليمنى بين السجدتين، لكن فيها أحاديث مطلقة: كان إذا قعد في الصلاة ضم الخنصر والبنصر وحلق الإبهام. ولهذا أرى في هذه المسألة ما يراه ابن القيم رحمه الله، أن وضع اليد اليمنى بين السجدتين كوضعها في التشهد، لأنك لا تستطيع أن تثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبسطها على فخذه. أما اليسرى فالأحاديث صريحة فيها أنها تبسط، ولقد كنت أقول إن جلسات الصلاة ثلاثة: بين السجدتين، وفي التشهد الأول، وفي التشهد الآخر، وكل جلسة تختلف عن الأخرى. التشهد الأخير بما فيه تشهدان يختلف عن التشهد الأول بإيش؟ بأنه تورك، والأول افتراش، ووضع اليدين فيهما سواء. الجلسة بين السجدتين توافق التشهد الأول في أنها افتراش، لكن تختلف عن بأن وضع اليمنى على الفخذ مبسوطة كاليسرى، لا لكني بعد أن اطلعت على ما رواه وائل بن حجر لم يسعني إلا أن أتبع ما دل عليه الحديث، حتى وإن كان التعليل الأول الذي كنت أميل إليه وأقول منه تعليل جيد، لكن ما دامت السنة دلت على أن وضع اليد اليمنى في الجلسة بين السجدين والتشهدين سواء، لا يسعني عند الله إلا أن أقول بذلك. طيب، فما وقف هذا السنة الفعلية في الجلسة بين السجدين، ما السنة القولية؟ الدعاء بالمغفرة، رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واشكرني واهدني، كما جاءت بذلك السنة، وإن كان بعض أهل العلم في الصحيحين لكنه دعاء مبارك موفق. ثم تسجد الثانية إيش؟ كالأولى تماما، ثم تصلي الركعة الثانية كالأولى تماما، إلا أنها أقصر منها قراءة. ثم إذا صليت ركعتين فلا بد من جلوس للتشهد كله أو لبعضه، إن قلت لبعضه قلنا خطأ، وإن قلت لكله قلنا خطأ. في التفصيل ما هو؟ الثنائية، الثنائية التشهد كله، والثلاثية والرباعية لبعضه التشهد الأول. التشهد الأول جلسته كجلسة ما بين السجدتين، سواء كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية. التشهد الأخير جلسته كجلسة، نعم، التورك. التورك كيف هو؟ فيه ثلاث صفات. الصفة الأولى أن تنصب الرجل اليمنى وتخرج اليسرى من تحت، من تحت ساقها، تصورتموها، تنصب اليمنى ترجع اليسرى من تحت الساق. الصفة الثانية أن تفرش الرجلين الثنتين وتخرجهما من اليسار، يعني لا تنصب اليمنى، أرجعها وأخرجها من اليمين وكذلك اليسرى، وتكون اليسرى تحت الساق. الصفة الثالثة أن تخرج الرجلين الثنتين من اليمين وترجعهما، لكن تجعل الرجل اليسرى بين الفخذ والساق. ثبتت هذه الصفة في صحيح مسلم. أي جلسات الثلاث تختار؟ نقول اعمل بهذا وهذا، إذا وردت السنة على وجوه متنوعة فاعمل بها كلها. جلسنا للتشهد الآن وجلسنا للتشهد الأول فهمتموها، فما هي السنة القولية؟ السنة تقرأ التحيات، التشهد شبه الترتيب، التحيات لله والصلوات والطيبات على حق الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله حق من؟ حق النبي عليه الصلاة والسلام، السلام علينا حق، وعلى عباد الله الصالحين حق، العباد الصالحين عموما. ترتيب، أول حق على الإنسان حق الله، ثم حق الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم حق نفسك ابدأ بنفسك، ثم حق عموم الناس. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نعم الرب ونعم الرسول. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. النهاية اسمع، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، احرص عليها في كل صلاة. وأوصي إخواني الأئمة أن لا يدعوها، لأن وراءهم يحتاجون إليها. بعض الأئمة هدانا الله وإياهم يقتصرون على اللهم صل على محمد ثم يسلمون، لماذا يا أخي؟ وراءك مأمومون، يحبون أن يأتوا بالأكمل. أكمل بهم لك أجر لنفسك ولمن اقتدى بك. وما دمنا في ذكر الإمام والمأمومين، أحب أن ننبه على مسألة خطيرة جدا، مسألة خطيرة جدا وأكثر الناس مهملون لها، ألا وهي متابعة الإمام. متابعة الإمام مهمة جدا، حتى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم جالسا وصلى اصحابه قياما فاشار اليهم ان يجلس يجلس كل ذلك متابعه للامام هم قادرون على القيام ومع ذلك امروا ان يجلسوا لتحقيق متابعه الامام واعلم ان الناس بالنسبه للمتابعه اربعه اقسام الناس بالنسبه للمتابعه اربعه اقسام متابع موافق مسابق متخلف اربعه اقسام متابع موافق مسابق متخلف فمن الاصوب المتابع المتابع هو الذي ياتي بالشيء بعد امامه مباشره ياتي بالشيء بعد امامه مباشره هذا متابع مثال ذلك لما قال الامام في تكبيره الاحرام الله اكبر كبر الماموم على طول هذا ايش متابع طيب لما ركع الامام ووصل الى حد الركوع ركع الماموم متابع لما سجد وصل الى الارض سجد الماموم متابع لما قام ونهض واستتم قائما قام الماموم متابع طيب المسابق لما قال الامام الله اكبر للركوع قبل ان ينحني الامام ركع هذا ايش مسابق لما قال الامام سمع الله لمن حمده قبل ان يستتم قائما قام المأموم استتم قائما قبل هذا مسابق اسمع اسمع عقوبه المسابق قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار أن يجعل الله صورته صورة حمار أو يحول رأسه رأس حمار أما يخشى يعني أنه على خطر ربما يجعل الله صورة صورة حمار أو يحول رأسه رأس حمار وهل المراد لذلك الصورة الحسية والرأس الحسي أو المعنوية لا هي العقوبة أن تكون حسية تكون حسية لما رفع قبل إمامه إذا به حمار ينهد حسية أعظم فإذا قال قائل وهل يمكن هذا إن نعم ألم تسمع قول الله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت ايش فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فكانوا قردة خاسئين ألم تسمع قول الله تعالى قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وجعل منهم القردة والخنازير الله على كل شيء قدير وربما يحول الله رأسه رأس حمار يكون الجسد جسد آدم والرأس رأس حمار هذا ممكن لأن الله على كل شيء قدير وزعم بعض العلماء أن المراد بذلك أن الله يجعل صورة صورة حمار بمعنى أنه يحول إلى إنسان بليد بليد كالحمار فيكون لنا الصورة معنوية والرأس معنوي أيضا طيب إذن المتابع على خطر مستقيم المسابق على خطر عظيم وهل تبطل صلاته إذا سابق نعم الصحيح أنه بمجرد المسابقة تبطل يعني لو وصلت إلى حد الركوع قبل أن يصل إلى الإمام بطل صلاته لأنك ارتكبت محظورا وكذلك لو وصلت إلى السجود قبل أن يصل إلى الإمام بطل صلاته انتظر قال البراء بن عازب رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا سجد لم يحن احد منا ظهره استمع لم يحن احد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده هذا الادب الموافقه ان يكون معه يركع مع الإمام ويسجد مع الإمام ويقوم مع الإمام ويقعد مع الإمام. هل حرام ولا محرام؟ هذا في خلاف. بعض العلماء يقول حرام لأن الرسول قال لا تركعوا حتى يركع، لا تسجدوا حتى يسجد، وبعضهم قال انه مكروه، والأقرب انه حرام. كم هذه؟ الرابع التخلف، يعني ان الامام يركع والباقي تقرا، هذا لا يجوز. الامام قام من السجود والباقي ساجد تدعو الله، لا تفعل. من حين ما يقوم الامام قم، من حين ما يركع اركع، لانك مامور بايش؟ بالمتابعه. ولذلك سقطت الاركان من اجل المتابعه، سقطت الاركان من اجل المتابعه، وزيد في الصلاة من أجل المتابعة، فقط الأركان من أجل المتابعة. فيما لو أتيت ووجدت الإمام راكع فإنك تقبل الإحرام ثم ترك، وش اللي سقط عليك؟ الفاتحة وهي ركن، فقدت الفاتحة وهي ركن لأجل إيش؟ المتابعة. طيب، يسقط الواجب أيضا لو قام الإمام التشهد الأول ناسيا، هل يجوز أن تبقى وتشهد؟ لا، يجب أن تقوم، يجب أن تقوم، فتترك الواجب عمدا كله من أجل المتابعة. تزيد في الصلاة من أجل المتابعة. أرأيت لو دخلت مع الإمام في الركعة الثانية في صلاة الظهر وجلس الإمام للتشهد، جلس الإمام للتشهد، تجلس أو لا تجلس؟ طيب، أجلس هنا زائد ولا غير زائد؟ فهمي السؤال جيد؟ دخلت مع الإمام في الركعة الثانية في صلاة الظهر، الإمام صلى الركعة الثانية وجلس التشهد، أن تجلس ولا تقوم؟ تجلس. إذن زدت أو لم تزد؟ زدت في الصلاة عمدا من أجل إيش؟ متابعة. فمتابعة الإمام أمر مهم لا يجوز أن يفرط فيها الإنسان أبدا، لأنها تسقط بها الواجبات وتسقط بها الأركان وتجوز بها الزيادة. طيب، أرأيت لو أن الإمام سهى ونسي أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود، ماذا يجب عليه؟ يجب يسجد السهو ولا يجب؟ يجب أن يسجد السهو لأنه ترك واجب. سجد الإمام السهو وأنت ما تدري وش السبب، أولا هل تدري وش السبب؟ ما تدري، لأن سبحان ربي الأعلى وقال سرا، فهو نسي وتركه ثم سجد للسهو قبل أن يسلم، هل تتابعه أو لا؟ نعم، وجوبا، وجوبا، مع أن السجود هذا بالنسبة لك لا تدري وش أسبابه، لا تدري ما هي أسبابه. طيب، لو أن الإمام، لو أن الإمام زاد في الصلاة فمتى يكون سجود للسهو؟ يكون بعد السلام. مثال ذلك إمام سجد ثلاث مرات في ركعة، هذا زاد. إذا سجد بعد السلام هل يلزمك أن تسلم ثم تسجد معه؟ نعم، يلزمك تسلم وتسجد معه، وإذا سلم فسلم. أسأل الله تعالى أن يجعل حجنا مبرورا وذنبنا مغفورا، وأن لا يخيب سعينا، وأن يرزقنا الثواب الجزيل عليه، وأن يجعله ذخرا لنا عنده يوم نلقاه، إنه على كل شيء قدير. وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وختاما نترككم في رعاية الله وأمنه، على أمل اللقاء بكم في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة دار أهل الأثر للإنتاج والتوزيع، الرياض، السويدي، شارع بديع الزمان، مقابل معهد الرياض العلمي، هاتف وفاكس 449-3755. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مؤسسة دار أهل الأثر للإنتاج والتوزيع بالتعاون مع مكتبة وتسجيلات البينة الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم
صفة الصلاة لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
إننا نريد أن نتكلم على صفة الصلاة الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقدر المستطاع، لأن من شرط العبادة أن تكون مطابقة للشريعة، ولا يمكن أن تطابق العبادة الشريعة إلا إذا علمنا كيف كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعلها. فلنتكلم. أولا، من شروط الصلاة الطهارة. من شروط الصلاة الطهارة، الطهارة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر. الحدث الأصغر ما أوجب الوضوء، والحدث الأكبر ما أوجب الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ولا فرق في الصلاة النافلة أو الفريضة، ولا فرق بين صلاة لها ركوع وسجود وصلاة ليس لها ركوع ولا سجود، مثل صلاة الجنازة. طيب، ومن شروط الصلاة استقبال القبلة، قول الله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولي وجوهكم شطر. لكن العلماء يقولون: من أمكنه أن يشاهد الكعبة وجب أن يستقبل عين الكعبة، ومن لا يمكنه استقبل الجهة. أعود من الثاني: من أمكنه أن يشاهد الكعبة وجب أن يستقبل عين الكعبة. الآن الكعبة أمام، لو أنني قلت هكذا الصلاة، أنا في جهة الكعبة الآن لكن لم أستقبل عين الكعبة، تصح الصلاة أو لا تصح؟ لا تصح، لأن عين الكعبة يمكن أن يشاهدها. ومن ثم وضعت الجهة المسؤولة عن المسجد الحرام، وضعت خطوطا صغيرة زرقاء على البلاط حتى يعرف بها المصلي استقبال الكعبة. ويجب التنبه لهذا، لأن بعض المصلين الآن تشاهدهم ليس يستقبلون عين الكعبة، فيجب التنبه لهذا. أما من كان لا يشاهد الكعبة فيلزمه استقبال إيش؟ الجهة. قال بعض العلماء مقربا هذا: من كان في المسجد استقبل الكعبة، ومن كان في مكة استقبل المسجد، ومن كان خارج مكة استقبل مكة. لكن هذا على سبيل التقريب، هذا على سبيل التقريب. والواجب أن من أمكنه مشاهدة الكعبة لزمه استقبال إيش؟ عين الكعبة، ومن لا يمكنه استقبال الجهة. وعلمتم الدليل. من شروط الصلاة اجتناب النجاسة، أن لا يكون في ثوبك نجاسة، ولا في بدنك نجاسة، ولا في البقعة التي تصلي عليها نجاسة. إذن اجتناب النجاسة في ثلاثة مواضع: البدن، إيش؟ الثياب، والبقعة. لا بد. إيش الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتي بصبي صغير لم يفطن بعد، يعني يتغذى باللبن. الصبي بال في حجر الرسول صلى الله عليه وسلم. البول في حجر الرسول حرام للحلال؟ عجيب يا جماعة، حرام للحلال؟ لا إله إلا الله، حرام للحلال يا أخوان، حرام لا شك. فماذا نقول في حق هذا الصبي؟ إنه آثم أو لا؟ ليه؟ لأنه لم يكلف، رفع القلم عن ثلاثة منه الصبي حتى يبلغ. إن النبي صلى الله عليه وسلم لحلمه لم يسجل الصبي، ولم يضرب، ولم يقل لوالده: لا بارك الله فيك، لا شك هذا يقول علينا. كل هذا لم يكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس أخلاقا، أحسن الناس أخلاقا. هذا دليل. دليل آخر، وهذا يمكن أن نجعله دليل للباس أيضا، دليل آخر، صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وعليه نعال، وصلاة النعال زينة أو شينة؟ ها؟ زينة مشروعة، يصلي الإنسان المصلي بن عليه، وفي أثناء الصلاة خلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فخلع الصحابة نعاله، فلما سلم قال ما لكم خلعت نعالكم؟ قالوا يا رسول الله فأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالك، أسوة للرسول صلى الله عليه وسلم. فقال إن جبريل أتاني وأخبرني أن فيهما قدرا يعني نجاسة فخلعتهما. وهذا يدل على أن الإنسان لا يجوز أن يستصحب ثوبا نجسا الصلاة. البقعة هي على طهارة البقعة، قوله تعالى وطهر بيت لمن؟ للطائفين والعاكفين والركع السجود، طهر بيت للطائفين والقائمين والركع السجود. طيب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب على بول الأعرابي دلوا مما، تعرف القصة يا رجل؟ تعرف القصة؟ أعرابي دخل المسجد وتنحى بطائفة وجعل بول، لأنه أعرابي بدوي لا يعرف، فصاح الناس به وزجروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه لا تقطعوا عليه بول. فلما انتهى الأعرابي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بوله دلو من ماء زال المحذور. أما الأعرابي فدعاه الرسول عليه الصلاة والسلام، قال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن، أو كما قال. أتدرون ماذا قال الأعرابي؟ أتدرون ماذا قال الأعرابي يا أخوان؟ قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. تحجر واسعا. ليش قال لا ترحم معنا أحدا؟ لأن الصحابة زجروه وانتهروه، محمد صلوات الله وسلامه عليه تكلم بكلام لين، لم ينهر ولم يوبخ، لأنه عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم، وينزل كل إنسان منزلته. الجاهل ليس كالعالم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على البول الذي في المسجد ماء يدل عليه على وجوب تطهير مكان الصلاة. طيب، هنا سؤال، لو أحدث الإنسان وصلى محدثا وهو ناسي، أنا أمره بالوضوء وإعادة الصلاة؟ نعم؟ لا، نأمره نقول توضأ وصل. ولو أن الإنسان أصابته نجاسة ونسي وصلى قبل غسلها، أنا أمره بالإعادة؟ لا، لا. فهمت الآن؟ طيب، إذا صلى الإنسان محدثا ناسيا ألزمناه بالوضوء والإعادة، وإذا صلى بثوب النجس ناسيا لم نلزمه بالإعادة. ليش؟ الفرق؟ قال العلماء أما من السنة فلقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولم يستفصل ولم يقل إلا أن يكون ناسيا، فنأخذ بالعموم. وأما مسألة النجاسة فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما علم بأن في نعليه قدرا لم يستأنف الصلاة، ما بدأ من جديد، ولو كانت تبطل لابتدأها من جديد. واضح يا جماعة؟ هذا دليل من القرآن من السنة، دليل من النظر. ترك الوضوء ترك مأمور، الصلاة في النجاسة فعل محظور. يعذر فيه بالنسيان والجهل والإكراه، وفعل المأمور لا يعذر فيه إلا أنه يسقط عنه الإثم. ولهذا أقول لكم أيها الإخوة، من فعل محظورا في الإحرام ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. من أكل في الصيام ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. من شروط الصلاة النية، النية شرط لصحة الصلاة. كل إنسان لا يمكن أن يتوضأ ويأتي المسجد ويصلي إلا وهو إيش؟ إلا وهو ناوي، لأن النية لا تحتاج إلى عمل، لا تحتاج إلى تفكير، لا تتعب في استحضارها، لكن يبقى النظر التعيين، تعيين الصلاة. هل يشترط تعيين الصلاة بمعنى أني إذا أتيت أصلي الظهر يشترط أن أنوض أنها الظهر أو لا يشترط؟ اختلف علماء المسلمين في هذا، فمنهم من قال لا بد من التعيين، فلو أتيت مستعجلا والإمام يصلي ثم دخلت في الصلاة ولم تستحضر أنها الصلاة الفلانية فلا صلاة لك. لماذا؟ لعدم التعيين. يعني يقول لابد أن تنوي الصلاة وأنها الظهر الصلاة، وأنها العصر الصلاة، وأنها المغرب الصلاة، وأنها العشاء الصلاة، وأنها الفجر. ما يكفي نية الصلاة. أنتم همين يا أخي. إذن يشترط مع نية الصلاة تعيين الصلاة، فإن لم تعينها لم تصل. ولكن بعض أهل العلم قال لا يشترط التعيين، التعيين ليس بشرط، ويكفي الإنسان أن ينوي أن هذه صلاة فرض الوقت، وهذا فيه توسع للناس. بعض العلماء يقول إذا نويت الصلاة مثلا وأنت جاهز لصلاة الظهر ما حاجة التعيين، تنوي أنك تريد الصلاة فرض هذا الوقت. أنت أتيت لصلاة المغرب تنوي إيش؟ أنك أتيت لأداء فرض هذا الوقت. نحن في وقت المغرب، ما فرض هذا الوقت؟ صلاة المغرب. هذا القول يا أخواني أيسر من القول الأول وأسهل من القول الأول، أسهل. ولهذا نفتي به ونقول من نوى للصلاة فرض الوقت أجزأته وإن لم يعينها اكتفاء بالوقت. طيب، هل يجوز للإنسان أن ينتقل من نفل إلى فرض؟ يعني إنسان دخل المسجد أو في بيته شرع في الصلاة على أنها نافلة، ثم بدا له في أثناء الصلاة أن يجعلها فريضة، يصح ولا ما يصح؟ فمن السؤال الجيد ولا لا؟ إنسان كبر يريد النفل وفي أثناء الصلاة قال لا أنا متأخر أخذها فريضة، فنقلها من النفل إلى الفريضة، يرفع لما يصلح؟ ما يصلح؟ ما يصلح، ما يصلح. لأن لو قلنا بالصحة صارت هذه الصلاة أولها نفل وآخرها فرض، والفرض لا بد أن يكون فرضا من أول الصلاة إلى آخرها. طيب، لو نوى فريضة دخل يكبر على صلاة الظهر ثم بدا له أن يجعلها راتبة الظهر، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز ولا ما يجوز؟ عندك مخالفة ولا موافقة؟ يجوز موافقة. أقول لا يجوز، لا يجوز، لأن نية الراتبة لا بد أن تكون من أول الصلاة. الآن لو قلنا يجوز أن تنتقل من صلاة الظهر إلى الراتبة، صارت هذه الراتبة أولها إيش؟ أولها فرض وآخرها نفل معين. وعلى هذا فلا يجوز أن ننتقل من الفريضة إلى نفل معين. طيب، شرع في صلاة الظهر ثم بدا له أن يجعلها نفلا مطلقا بدون تعيين، يجوز أو ما يجوز؟ نعم، يجوز ولا ما يجوز؟ نعم. أسألكم الآن، نية صلاة الظهر يا قاني تشتمل على نية صلاة وأنها ظهر، إذا حلب نية أنها ظهر أشبقي نية أنها صلاة، ولهذا إذا انتقل من فريضة إلى نحل غير معين جاز ذلك، لأن أصل نية الفريضة تشتمل على اجتماعي، تشتمل على نية الصلاة وأنها ظهر. الآن حذف نية أنها ظهر، بقي نية أنها صلاة. بارك الله. للصلاة أيضا شروط أخرى، منها وهو أهم دخول الوقت، أو منها الوقت، أي التعبيرين أصح؟ يلا الجهبري من يعرف الفرق؟ نعم دخول الوقت أصح. لماذا؟ لأن الصلاة تصح بعد الوقت للعذر، كما لو نام أو نسى، أفهمت؟ ولهذا يجب عليكم أيها الطلبة أن تعرفوا الفرق بين قول العلماء يشترط دخول الوقت، وبين قولهم في صلاة الجمعة يشترط فيها الوقت. الجمعة لا تصح بعد الوقت مطلقا، غيرها يصح بعد الوقت إذا كان لعذر. المهم شرط الصلاة دخول الوقت. اسمع يا أخي، ما هو الدليل على أن دخول الوقت من شرط الصلاة؟ قول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا أي فرضا موقوتا أي ذا وقت. طيب لا تصح الصلاة قبل الوقت، لا تصح الصلاة قبل الوقت ولو كان الإنسان جاهلا أو ناسيا، ولا تصح بعد الوقت إلا أن يكون معذورا. انتبه يا أخي، فلنستعبد الأوقات، وقت الفجر من تبين الفجر إلى أن تطلع الشمس، طلوع الفجر يعني إذا تبين إلى أن تطلع الشمس. وبماذا نعرف أن الفجر؟ بماذا نعرف؟ الأفق مظلم كل الليل، فإذا دنت الشمس من الناحية الشرقية من الأفق بان النور، نور إيه؟ نور إيه؟ نور الشمس، الشمس دنت، هذا نورها. إذا تبين في الأفق ممتدا من الشمال إلى الجنوب فهذا دخول وقت صلاة الفجر. إلى متى؟ إلى طلوع الشمس. طيب وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ضد كل شيء مثله زائدا على في الزوال، من زوال الشمس إلى أن يكون ضد كل شيء مثله زائدا على في الزوال. كلام معروف ما هو معروف؟ أنتم تعلمون أن الشمس الآن إذا طلعت ونصبت شيئا عصا أو غيره صار له ظل، هذا الظل كلما ارتفعت الشمس نقص حتى يقف، فإذا بدأ يزيد من عدل إيش؟ زالت الشمس. اجعل علامة من بدء زيادته، فإذا امتد الظل من هذه العلامة إلى رأسه بمقدار الشخص فقد خرج وقت ايش؟ وقت الظهر، خرج وقت الظهر. طيب وقت العصر، وقت العصر من خروج وقت الظهر الى غروب الشمس، لكن لا يجوز ان تؤخر الى اصفرار الشمس. وقت المغرب من غروب الشمس الى مغيب الشفق الأحمر مقدار ساعة ونصف بعد الغروب، أو ساعة وثلث، أو ساعة وخمسة وثلاثين دقيقة إلى أن يغيب الشفق الأحمر. وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، إلى نصف الليل. هذه أوقات أربعة متواصلة، أربعة أوقات متواصلة. ما هي؟ نمشي الظهر، العصر، المغرب، العشاء. هذه أوقات ما في فاصل بين الوقت والوقت، متواصلة. الفجر إيش؟ منفصل عن العشاء ومنفصل عن الظهر، لأن بينه وبين العشاء نصف الليل الأخير، وبينه وبين الظهر نصف النهار الأول. انتبه لهذه، لأن أكثر الفقهاء رحمه الله يرون أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، لكنه ضعيف، ليس في السنة ما يدل عليه ولا في القرآن. وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يلا تفضل. قال الله تعالى في القرآن: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، أي من دلوك الشمس، أي من دلوك الشمس. ولكن لماذا عبر باللام عن من؟ قال لدلوك ولم يقل من، لأن الوقت سبب، وقت الصلوات سبب لوجوبها، واللام تفيد إيش يا إخوان؟ التعليل. فكانوا قال أقيم الصلاة لأنها زالت الشمس. طيب لدلوك الشمس كنا من زوال الشمس إلى إيه؟ إلى غسق الليل. شف من إلى غسق الليل ما هو؟ اشتداد ظلمته، وأشد ظلمة الليل تكون متى؟ منتصف الليل. هذا سبحان الله. ثم قال وقرآن الفجر، يعني وأقم قرآن الفجر، وعبر عن الفجر في القرآن لأن القراءة في الفجر تطول. إخواننا لا يجوز أن تقدم الصلاة قبل وقتها، لا يمكن، حتى لو كان ناسيا، لو كان جاهلا. لو أن رجلا ظن أن الشمس قد غربت وصلى المغرب، ثم تبين أنها لم تغرب، يعني صلى بغيم ظن أن الشمس غربت، صلى المغرب ثم طلعت الشمس تبين أنها لم تغرب، أتقولون بصحة الصلاة أم لا؟ أجيبوا لا، لأنها ليس في الوقت. تمام؟ طيب لو أن رجلا قام ورأى الساعة في الليل وظن أن الفجر قد طلع فصلى الفجر، ثم تبين أن الفجر لم يطلع، أتصح صلاة أم لا؟ لا تصح، يلزمه الإعادة. متفق عليه بينكم يا إخواننا؟ طيب لكن سؤال، هل يؤجر على هذه الصلاة؟ يؤجر ولا لا؟ نعم يؤجر، لأن الصلاة لا تصح فرضا لكنها تصح نفلا فيؤجر عليه. طيب لو أن رجلا تعمد أن يصلي قبل الوقت، تصح ولا تصح؟ لا تصح، لا تصح مع الإثم، والأول الجاهل والناس لا تصح ولا إثم. طيب رجل صلى الفجر بعد طلوع الشمس متعمدا، يقول إنه لا يقوم حتى يأتي وقت الدوام، فإذا جاء وقت الدوام قام وصلى، ما تقول لصلاته؟ تصح ولا ما تصح؟ لا تصح، لا تصح، لأنه تعمد إخراجها عن وقتها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. طيب رجل نام ووضع المنبه عند رأسه ولكن نومه كان عميقا، تنبه المنبه ولكن لم ينتبه ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، فصلى الفجر بعد طلوع الشمس، أتصح صلاته؟ تصح، تصح، لدلالة السنة القولية والفعلية على صحتها. أما القولية فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وأما الفعلية فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، استمع يا أخي، كان في سفر فنزل في آخر الليل، ونوم المسافر مع التعب في آخر الليل وبرودة الجو يكون عميقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرقب لدى الفجر؟ من يرقب الفجر؟ يعني من يطالع الفجر؟ قال بلال: أنا. أنا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وبلال أخذه النوم ولم يستيقظ بلال، لم يستيقظوا إلا بعد ارتفاع الشمس. خرج الوقت لما خرج، خرج الوقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعاتب بلال: كيف تضمن أن تراقب الشمس ولم تبقى نمت؟ قال: يا رسول الله، أخذني الذي أخذك، أخذني الذي أخذك، يعني نمت مثل ما نمت أنا. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كالملوك، لو أن الملك أمر أن شخصا يرقب الفجر ثم نام الشخص، قالوا: ليش ما يقف؟ هل يستطيع على الرجل يقول الملك: أخذني الذي أخذ؟ لو قال: أخذني الذي أخذك، قال: خذوه فغلوه. نعم. على كل حال، قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا مكان يعني سلط الشيطان علينا أو كلمة نحوها، ثم أمرهم أن يرتحلوا إلى مكان آخر فصلى فيه، لأنه نائم والنائم معذور. سؤال: رجل لقيه في السفر قطاع طريق، قطاع طريق، فأخذوا ثيابه فبقي عاريا ليس عليه ثياب، لكن يمكن أن يصل إلى القرية بعد طلوع الوقت، بعد خروج الوقت، فهل نقول انتظر حتى تصل إلى القرية واستتر بالثوب، أو نقول صلي وأنت عريان؟ أنا قلت لكم يا أخوان: الوقت أوكد شروط الصلاة، وعلى هذا فنقول: صلي وأنت عريان. إنسان ليس معه ماء، لكن نعرف أنه يدرك الماء بعد خروج الوقت، فهل نقول أخر الصلاة حتى أخرج وقتها، أو نقول تيمم؟ تيمم. لماذا؟ لأن الوقت إيش؟ أوكد شروط الصلاة. نكتفي بهذا القدر بالنسبة لما يتعلق بالشروط، لا شيء عليه. إذا تيمم ثم وجد الماء بعد ذلك فلا شيء عليه، فالسنة أن لا يعيد الصلاة. أتذكر قصة؟ بعد النبي صلى الله عليه وسلم رجلين في حاجة فلم يجد الماء، ليس عندهما ماء، فتيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت، بعد ما صلى وجد الماء. أما أحدهما فأعاد، توضأ وأعاد الصلاة، وأما الآخر فلم يعد. فلما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للذي لم يعد: أصبت السنة. أصبت السنة. لماذا أصاب السنة؟ لأنه فعل ما أمر به وبرئت ذمته، وقال للآخر: لك الأجر مرتين. من أين جاءوا الأجر مرتين؟ مرة بالصلاة الأولى ومرة بالصلاة الثانية. إذن أيهما أفضل؟ الذي أصاب السنة أو الذي له الأجر مرتين؟ الذي أصاب السنة، لأن الذي له الأجر مرتين إنما كان له الأجر مرتين لكونه متأولا معتقدا أن هذا واجب. لكن لو جاء الإنسان الآن يعرف الحكم وأنها لا تعاد الصلاة ولكن أعادها ليكون له الأجر مرتين، أينفعه أو لا ينفع؟ لا ينفع، لكن الأول متأول. وفي قوله أصبت السنة وقال للثاني لك الأجر مرتين فائدة عظيمة لطالب العلم، وهي أن إصابة السنة أفضل من كثرة العمل. انتبه لهذه القاعدة الشريفة: إصابة السنة إيش؟ أفضل من كثرة العمل. لو قال إنسان: أنا أريد أن أصوم كل الدهر، وآخر قال: أصوم يوم وأفطر يوم وأفطر يوم، أيهما أفضل يا أخوان؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني، مع أنه أقل عمل لأنه أصاب السنة. طيب، لو قال الإنسان في سنة الفجر، سنة الفجر يسن فيها التخفيف، في سنة الفجر قال أنا أريد أن أطيل القراءة، أقرأ في هذه السنة سورة المعارج وسورة النساء وأطيل الركوع وأطيل السجود، والآخر قال أنا أصلي سنة الفجر ركعتين خفيفتين، أقرأ في الأولى مع الفاتحة قل أيها الكافرون، والثاني قل الله أحد. أيهما أفضل يا جماعة؟ الثاني أفضل لأنه أصاب السنة. إنسان صلى خلف المقام بعد الطواف وطول القراءة وطول الركوع وطول السجود، وآخر صلى ركعتين قبل المقام فقرأ في الأولى قل أيها الكافرون والثاني قل الله أحد وخفف، أيهما أفضل؟ الثاني. لماذا؟ لأنه أصاب السنة. وتأمل دلالة القرآن على هذا المعنى العظيم. قال الله تعالى هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا. فأنت أخي الآن رجل جاء إلى مكة وطاف وسعى وقصر وحل وانتظر الحج، هل الأفضل أن يطوف أو لا؟ بعد هذا لا يطوف، لأن الصحابة الذين مع الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطوف، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يطوف إلا طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع. طيب لو قال إنسان متمتع أتى بالعمرة الأولى وبقي على الحج 5 أيام وقال أنتهز الفرصة آتي العمرة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة في إضافة إلى الأولى، كل يوم يجيب عمرة، وآخر قال لا آتي بعمرة أكتفي بالعمرة الأولى ثم الحج، أيهما أفضل؟ الثاني. انتبه يا حاج، لا تتعب نفسك وتتعب إخوانك المسلمين تضيق عليهم، تذهب إلى التنعيم المتاح المتعتي. ولهذا قال عطاء رحمه الله وهو من كبار التابعين ومن علماء أهل مكة المعتنين بالمناسك، قال إن هؤلاء الذين يخرجون إلى التنعيم ويأتون بعمرة لا أدري أيأثمون أم يثابون، أيأثمون أم يثابون، لأنهم يعني أتوا ببدعة. ومع الأسف الشديد نجد الآن كثير من الحجاج، لا أقول أكثرهم، كثير من الحجاج يأتي بالعمرة الأولى كلمة الثاني، يأتي بعمرة ثانية وثالثة ورابعة، طيب الأولى له والثانية لأمه والثالثة لأبيه والرابعة لجدته والخامسة لجده والسادسة لعمه والخامسة لا إله إلا الله. وين نحن من السلف الصالح؟ أغفلوا عن هذا أم جهلوه؟ سبحان الله، أين نحن من السلف الصالح؟ والله هم خير منا، خير منا إخلاصا وخير منا اتباعا، ولا نفعل هذا. طيب عدنا إلى ما نتكلم عليه، وهو أن إصابة السنة إيش؟ أفضل من كثرة العمل، وهذه قاعدة شريفة خذها بيدك خذها بذهنك. ألم تعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحث على اتباع الجنائز ويقول من شهد الجنازة حتى وصل عليه فله قراط، ومن شهد حتى كفن فله إيش؟ قراطان. وتمر به الجنائز وهو يحذر أصحابه ما يقول، لا يذهب مع الجنائز لأنه مشتغل بما هو أفضل وهو تعليم العلم. ألم تعلم أن الرسول قال أفضل الصيام صيام داود، يصوم يوما إيش ويفطر يوما، ومع ذلك الرسول لم يفعل هذا، كان يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم. لماذا؟ لأنه قد يشتغل بغير الصيام ولكنه أفضل منه. فالمهم خذ هذه قاعدة يا أخي، خذها قاعدة، فإنها قاعدة دل عليها القرآن والسنة والعمل الواقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعود الآن إلى إيش؟ لا صفة الصلاة، الشروط انتهينا مما نريد أن نتكلم عليه. صفة الصلاة أولا يجب أن نعلم أن من شرط العبادة على الإخلاص إيش؟ والمتابعة، للرسول صلى الله عليه وسلم. إذا لابد أن ندرس كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. يأتي الإنسان قبل كل شيء بعد أن تطهر ويقبل إلى الله عز وجل بإخلاص. حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا إذا سمعنا الإقامة ألا نسرع، بل علينا السكينة والوقار، السكينة في القلب والوقار في الهيئة. ما تسرع، لا، سكينة ووقار. فما أدركتم، يقول صلى الله عليه وآله وسلم، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. لا تسرع يا أخي، امشي بسكينة ووقار، لأنك مقبل على من؟ على الله عز وجل. ثم تستقبل بخشوع وحضور قلب واعتقاد أن الله تعالى يناجيك في صلاة. ثم تكبر التكبيرة التي تسمى إيش؟ تكبيرة الإحرام، لأن الإنسان إذا كبر دخل في حرم الصلاة. تقول الله أكبر، وفي حال التكبير ترفع يديك إلى حلو منكبيك، يعني الكتفين، أو إلى شحمة الأذنين، أو إلى فروع الأذنين، يعني الآن هكذا صح، هكذا صح، هكذا صح. افعل هذا مرة وهذا مرة، لأن يعني ذلك كله ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما هي الحكمة في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام؟ ما هي أول حكمة التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا قال قائل لك ليش رفعت إليه؟ لأن الرسول رفع، تأسياً للرسول صلى الله عليه وسلم. ثانياً، أن بعض العلماء قال رفع اليدين إشارة إلى رفع الحجاب بينك وبين الله حتى تحضر قلبك. أفهمت؟ طيب، الآن انظروا إليه، الله أكبر، صح؟ الله أكبر، ما يصح؟ هذا عبث، لأنه يعني ما أصاب الصلاة، يعني أنه رفع يديه إلى كتفيه، ما هو إلى كتفيه، ما يصح. طيب، الله أكبر، إيش؟ دعوه لما صح، ما صح، إيش؟ لماذا؟ لأنه تجاوز، تجاوز، ما يصح. طيب، الله أكبر، ها، ما يصح؟ يعني ما يصح هذه الصفحة حتى يكسر الجسم أيضا إليه، لأن هذا في الوضوء. وبعضهم يقول نشاهد هذا غلط، يعني بعضهم عند رفع اليدين يمس الأذنين، غير صحيح. اتبع السنة ولا عليك. ثم بعد هذا تضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى هكذا، طرف اليد اليمنى على الذراع وبطن الراحة على الرسل الذي بين الكوع والكرسوع، الرسل الذي بين الكوع والكرسوع. ومن الذي يعرف الكوع من الكرسوع؟ لأن من الأمثال المضروبة هذا الرجل لا يدري كوعه من كرسوع. من يعرف الكوع والكرسوع؟ الآن عندنا هذا خنصر وهذا إبهام. يقول الشاعر وعظم يلد إبهام كوع وما يلي بخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط الذي بينهما. أقول البيت مرة ثانية وتحفظونه. طيب، وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي بخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط. ثلاثة، وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي بخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط. من حفظه؟ والله سبحان الله، يعني العربي في الجاهلية يقول قصيدة 50 بيتا وينصرف وقد حفظها الناس. أنتم الآن بيت واحد، وبيت فقهي ما هو أدبي ولا شيء، أو لغوي، بيت لغوي سهل. اسمع الآن، راح لحظة اليمنى عليه على الرسغ الذي بين الكوع والكرسي، فرفع على الذراع هكذا. جاء في حديث سهل بن سعد الذي أخرجه البخاري بصحيحه، قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة هكذا. طيب الحكمة ما الحكمة؟ أولا تأسي بالرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه يا أخي خذها قاعدة، أنت مؤمن تفعل ما فعله الرسول وتترك ما تركه سواء فهمت علة أو لا. الحكمة الثانية يقول هذا الوقوف هكذا وقوف ذل، وحق لك أن تذل بين يدي عزيز مقتدر عز وجل، فهو ذل بين يدي عزيز، أفهمت؟ ولهذا ينبغي أن يطرق برأسه قليلا، أن يطرق برأسه، وأين ينظر؟ إلى موضع السجود، لا ينظر إلى يمين ويسار. طيب إذا كان في المسجد الحرام وأمامه الكعبة ينظر للكعبة ولا لا؟ لا، لا ينظر للكعبة، إنما ينظر إلى موضع السجود. النظر إلى الكعبة ليس عبادة وليس مشروعا في الصلاة، النظر إلى الكعبة إذا كان الإنسان يريد أن ينظر إليها نظر تأمل وتعظيم صار العبادة مو بالنظر ولكن بالتأمل وتعظيم الخالق عز وجل. ثم يقول بعد هذا يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يقرأه جهرا بالصلاة من أجل أن يتعلمه الناس، كما كان ابن عباس يقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة جهرا ليعلموا أنها سنة. هل لك أن تقول غير هذا الاستفتاء؟ نعم، في استفتاء آخر. الصفة الثانية أن يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا ايضا يستفجع به الرسول عليه الصلاه والسلام. قال ابو هريره رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كبر للصلاه سكت هنيها، سكت يعني لم يرفع صوته، وهذا الصلاه الجاريه سكت هنيها. وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يمكن أن يدعوا صغيرة أو كبيرة يحتاجون إلى فهمها إلا سألوا عنه. اللهم ارض عنه، اللهم ارض عنه، اللهم ارزقنا محبتهم يا رب العالمين. طيب قلت يا أبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ ألا أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياك كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. النبي عليه الصلاه والسلام يقول هذا الدعاء وهو قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، ومع ذلك يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، يعني فلا اقربها ولا اقوم حولها، فان وقعت فاللهم نقني منها، نقني منها كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. واختير البياض لان ظهور الدنس في البياض ايش؟ اظهر وابيض. نعم، هذا اذا فعلها يطلب التنقيه منها. التنقيه قد يكون فيه فقريه اثر، فقال ايش؟ اللهم اغسل بعد التنقيه غسل، ولذلك اذا كانت النجاسه على الثوب اولا ازلها حتى ينقذوا منها ثم بعد ذلك يغسلها. هذان نوعان من الاستفتاح، هل تجمع بينهما او تقتصر على واحد منهما دائما او تفعل هذا مره وهذا مره؟ ايهما؟ نعم، السنه هذه مره وهذه مره بهذا ومره بهذا. طيب بعد الاستفتاح تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، ثم تقرأ الفاتحة.
يمكنك الآن أن تقلب الشريط.
كاملة بحروفها وحركاتها. واعلم أنك إذا قرأت الفاتحة فإنك تناجي الله يا أخي، تناجي الله، تحاول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه تبارك وتعالى، قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الصلاة ما هي؟ الفاتحة. يسن أن يقرأ الإنسان سورة أخرى يكون في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. المفصل من قاف إلى آخر الناس، وطواله من قاف إلى عمه، وقصاره من الضحى إلى آخر الناس، وأوساطه من عمه إلى الضحى. ففي الفجر يطول القراءة، وفي المغرب يقصر القراءة، وفي الظهر والعصر والعشاء وسط بين هذا وهذا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لمعاذ: هلا قرأت لسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها وما أشبه ذلك؟ لكن لا بأس أن يطيل الإنسان في المغرب أحيانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيلها أحيانا، فمن السنة أن تقرأ فيها في طوال المفصل في بعض الليالي. ثم إذا أتممت القراءة، لكن في الركعة الأخيرة من المغرب وفي الركعتين الأخريين من الظهر والعصر والعشاء لا تقرأ سوى الفاتحة، ثم بعد ذلك تركع، وعند الهوي إلى الركوع تربع يديك إلى هدو منكبيك أو جحمة أذنيك أو ربوع أذنيك، ثم تضعهما على الركع مفرجتي الأصابع هكذا، مفرجتي الأصابع، وتمد ظهرك، تمد ظهرك يعني لا تقوسه، وتجعل رأسك حيال ظهرك يعني لا تنزله ولا ترفعه. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه يعني لم يرفع ولم يصوب، ولكن بين ذلك وتفرد يديك عن جنبيك، استمع، هم في ركوع من صفة فعلية، أولا وضع اليدين إيش على ركبتين مفرجتين، ثانيا مد الظهر مستقيما، ثالثا أن يجعل الرأس إيش عدو الظهر، رابعا أن تفرج بين يديك، فرج لا غير صادق بين العضد عن الجنب، بارك الله فيك. وماذا تقول؟ يعني هذه الآن الهيئة الفعلية، الهيئة الفعلية اللي ركوع، فماذا أقول في الركوع؟ اسمع، قال الله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوع. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب. إذا تقول سبحان ربي العظيم، تكررها وتضيف إليها أيضا: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وتضيف إليها أيضا: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح من هو؟ الله. ولهذا نقول سبوح خبر لمبتدا محذوف، والتقدير انت يا ربنا سبوح قدوس رب الملائكه والروح. من الروح؟ جبريل، كما قال عز وجل: نزل به الروح الامين. وقال عز وجل: يوم يقوم الملائكه، يوم يقوم الروح والملائكه صفا. طيب، اذا ما الذي يقال في الركوع؟ سبحان ربي العظيم، وتكرر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكه والروح. ثم ترفع قائلا: سمع الله لمن حمده، في حال الرفع، وترفع يديك كما رفعت عند الركوع وعند تكبيره الاحرام، تقول: سمع الله لمن حمده. ومعنى سمع الله لمن حمده يعني استجاب لمن حمده، واستجابة الله لمن حمده هو أن يثيبه على حمده وتقول بعد أن تستتم قائما ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد صفتان، أو اللهم ربنا لك الحمد ثلاث صفات، أو اللهم ربنا ولك الحمد أربع صفات، كلها جائزة. قل هذا مرة وهذا مرة، قل هذا مرة وهذا مرة. الصفة الأولى ربنا ولك الحمد، ثانية ربنا لك الحمد، ثالثة اللهم ربنا لك الحمد، الرابعة اللهم ربنا ولك. كل هذا جاء في السنة، فينبغي أن تقول هذا مرة وهذا مرة، ثم تقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات والأرض وما بينهما وما شئت من شيء بعد، أو وملء ما شئت من شيء بعد. من السماوات يعني أنك يا رب لا تستحق حمدا إيش يملأ السماوات والأرض وما فيهما، يستحق عز وجل الحمد كله. أين هذه السنة القولية بعد الرحمن الرحيم؟ فما هي السنة الفعلية؟ السنة الفعلية أن تضع يديك كما وضعتها قبل الركوع، أن تضع يديك كما وضعتها قبل الركوع. ثم يا أخي كيف أضعها؟ هكذا هكذا كما وضعتها قبل الركوع. وقال بعض أهل العلم لا، أطلق اليدين، أطلق اليدين لا تضمهما إلى الصدر. وقال بعض العلماء أنت مخير إن شئت هذا أو هذا. وما هو الحكم بين الناس عند التنازل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على أنك تفعل في يديك كما تفعل قبل الركوع، يعني تضمه. مش الدليل؟ الدليل ما رواه البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى أو قال كفه اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وجه الدلالة إن تتبع والاستقراء كلمة في الصلاة يقتضي العموم، يقتضي عموم الصلاة، فلنتثبت. هل يدخل في هذا الركوع؟ أجيبوا جماعة لا. أين وضع اليدين على الركوع؟ على الركوع. هل يدخل في ذلك السجود؟ لا. أين وضع اليدين؟ على الأرض. هل الفخذ يا رجل على الأرض؟ بارك الله فيك. هل يدخل في ذلك الجلوس؟ لا. أين وضع اليدين؟ على الفخذين أو على الركبتين؟ طيب. هل يدخل في ذلك القيام قبل الركوع؟ القيام قبل الركوع؟ نعم يا أخوان، ما هي إشكالك؟ هكذا القيام. أو هل يدخل في ذلك القيام بعد الركوع؟ نعم هكذا. يعني في العموم استثني المخصوصات وينتهي الموضوع. إذن الأقرب دين السنة أن الإنسان يضع يديه بعد الركوع على صدره كما كان يضعهما إيش قبل الركوع. والدليل حديث سهل بن سعد. طيب، وبعد أن يقول الذكر الوارد يسجد. وهنا أقرب لأنبه أني أشاهد من المصلين هنا في المسجد الحرام من إذا رفع من الركوع قال هكذا، قال هكذا. منين هذا؟ هذا أخذوه من القنوت في الركعة الأخيرة، لكن هم لقياسهم الفاسد عمموا هذا في الركعة الثانية الأخيرة وفي الركعة اللي قبلها. لكن هذا غلط، غلط. ما في رفع يدين بعد الركوع. ثم بعد ذلك يخر ساجدا لمن؟ لله رب العالمين. يحصل الرسالة، وعلى أي وبأي شيء يبدأ بالسجود. هنا اختلف العلماء، منهم من قال يخر على ركبتين ثم يديه ثم جبهته وأنفه، ترتيب طبيعي، ترتيب طبيعي، إذا سجد أول ما بيصل ثم الكفان ثم الجبهة والأنف، طبيعي هكذا. وهذا كما أنه مقتضى الطبيعة عند السجود فهو أيضا مقتضى الأدلة، مقتضى السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، البعير أول ما يبرك مش يقدم، مش يقدم قدم يديه. هل أنتم تصورون البعير يبرك الآن؟ مش يقدم قدم يديه؟ إذا كان يقدم يديه فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نقدم أيدينا، البعير يبرك قدم يديه ما في إشكال، كل من شاهد البعير يرى أنه إذا برك قدم يديه، ونزل مقدمه مقدم البعير قبل مؤخره، واضح؟ طيب، فلا يبرك كما يبرك البعير، يعني الإنسان الآن في مقام، في مقام عالي، في مقام شريف، بين يدي من؟ بين يدي الله، كيف يتشبه البهائي؟ فيضع اليدين قبل ركبتين. التشبه بالبهائم لم يرد في القرآن والسنة إلا في مقام الذم، في مقام الذم. اسمع، فمثله كمثل الكلب، مدحا أو ذما، مدحا أو ذما. طيب، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، مدحا أو ذما. وفي السنة العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيء، مدحا أو ذما. قول يا جماعة، ألم تعلموا يا أخواني، أقول لكم شيء عجيب، بعض هذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا وهب شخصا ثم عاد فهو حرام، أليس كذلك؟ لأنه شباب الكلب. ألم تعلم أن بعض العلماء عفى الله عنه بعض قال هذا يدل على أنه يجوز للواهب أن يرجع بهبته، لأن الكلب يجوز يرجع في قيد. سبحان الله، يعني بعض العلماء تعجب كيف يفهمون فهما بعيدا من الصواب. الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن الكلب غير مكلف، ولكن هذا التشكيل التقبيح والتنفيذ. على كل حال نرجع إلى موضوع عشان ما شعب البحث، فلا يبرك كما يبرك البعير، هكذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان منهي أن يتشبه بالبهائم لا سيما في هذا المقام. إذا نقدم عند السجود، نقدم الركبتين. طيب، يجي إنسان يقول لك فلا يبرك كما يبرك البعير، إذا قدم ركبتيه فإنه برك كما يبرك البعير، لأن ركبتي البعير في يديه. نعم، إن ركبتي البعير في يديه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، لو قال لا يبرك على ما يبرك عليه البعير قلنا لا تقدم ركبتيه لأن البعير يبرك عليه، لكنه قال فلا يبرك كما يبرك البعير. إذن فالمنهي عنه هو الصفة والهيئة، هو الصفة والهيئة لا العضو الذي يسجد عليه. ثم يأتي إنسان آخر ويقول سبحان الله، اقرأ اقرأ آخر حديث، فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، هكذا الحديث، وليضع يديه قبل ركبتيه. سبحان الله، لو صحت بجملة الأخيرة لكان الحديث متناقض، لو صحت بجملة وليضع يديه قبل ركبتيه لكان الحديث متناقضا، لأن آخره يدل على تقديم اليدين وأوله يدل على إيش؟ على النهي عن تقديمهما. ولهذا قال العلامة الحافظ المحدث ابن القيم رحمه الله قال في زاد المعاد في هدي خير العباد قال هذه الأمة منقلبة على الله، منقلبة على الله، وأن أصلها إن صحت إن لم تكن شاذة أصلها والجرى ركبتيه قبل يديه. وأيما أولى، أن نجعل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم متناقضا أو أن نقول إن الراوي وهم انقلبت عليه العبارة؟ أيهما؟ الثاني لا شك، كوننا نقول الراوي بشر قد يتوهم، ولا نقول الرسول تناقض كلامه، وهذا واضح يا أخواني ولا غبار عليه. فإذا قال قائل كيف ينقلب على الرواة؟ يقول قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أنا بشر مثلكم، إيش أنسى كما تنسوا. الراوي قد ينسى، قد ينسى ويتوهم. ألم تعلموا أنه في البخاري، في البخاري وهو أصح الكتب في الحديث، فيه إن أنه يبقى في النار فضل عمن دخلها فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم النار. ما تقول في هذا؟ هل يمكن هذا أو ما يمكن؟ بدي والله وأنا في صحيح البخاري أن النار يبقى فيها فضل لا تمتلئ فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم النار، ينشئ الله أقواما من جديد يدخلهم النار. هذا هل يمكن هذا؟ هذا لا يمكن، لأنه ظلم واضح، والله تعالى منزع عن الظلم. ثم هو مناقض الحديث الصحيح المتفق عليه، لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة عليها رجلة فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قد قد، يعني كفاية. إذن الحديث منقلب. أراد الراوي أن يقول ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، هذا جائز ولا غير جائز؟ جائز، لأنه فضل. الجنة عرضها السماوات والأرض، يبقى فيها فضل. الجنة عرضها السماوات والأرض. ومن أهل الجنة بالنسبة للآدميين؟ من أهل الجنة بالنسبة للآدميين؟ يا إخوان، واحد في الألف، بنو آدم واحد في الألف في الجنة، 999 في النار. الجنة واسعة فسيحة، يبقى فيها فضل ما مرعى، فينشئ الله لها أقواما يخلقهم في ذلك الوقت ويرسلهم الجنة. هذا اللفظ الصحيح. أما اللفظ الأول فهو إيش؟ منقلب على الراوي. طيب نرجع الآن إلى السجود. عند السجود يسجد على إيش؟ على ركبتين ثم الكفين ثم جبهتين، وحين ويكبر، يكبر إذا هوى إلى السجود. يقول الله أكبر، لا يقول الله أكبر قبل ولا بعد، يقول إذا أهوى السجود إلى السجود. ثم يسجد على كم؟ على سبعة أعضاء، على الجبهة والأنف تابع لها لأنه غير مستقيم، والكفين والركبتين وأطراف القدمين. كم هذه؟ الجبهة واحد مع الأنف، الكفين ثلاثة صح، الركبتين خمسة، أطراف القدمين سبعة. لا بد أن يسجد على هذا، على هذه السبعة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرت، وفي لفظ صحيح أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء، وذكر هذا سبعة أعضاء لا يرفع فيه، لا يرفع منها عظما واحدا لا بد. فلننظر الآن إلى السنن الفعلية في السجود وإلى السنن القولية والواجبة. طيب يسجد على سبعة أعضاء، وهل يعتدل في السجود؟ يعتدل في السجود، يعني لا يمد ظهره ولا يقوس، يعتدل، هذا على طبيعته يعتدل. وما وضع اليدين؟ يعني أين يكون موضعهم؟ موضعهما تحاذي الجبهة، تحاذي الجبهة أو تحاذي المنكبين كلاهما ورد. وما شأن الذراع عند السجود؟ أن يرفع، يرفع لا يبسط الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يبسط ذراعيه انبساط الكلب، ارفع. وما شأن العضدين؟ يفردها جاب، ولكن عند المجابات لا يعني تنحرف الأصابع، الأصابع مستقبلة ومضمون بعضها إلى بعض، يجافي العضدين عن الجنبين. وما شأن الفخذين؟ يرفعها عن الساقين واقفتين، يرفعها عن الساقين. وما وضع القدمين؟ يلصق بعضهما البعض، قال بعض العلماء ويتكئ عليهم من أجل أن تكون الأصابع هكذا تتجه إلى إيش؟ إلى القدم. أما بعض الناس يسجد يخلي ظفر الإبهام، ظفر الإبهام هو اللي للأرض والباقي مرفوع. أنا أشعر في صحة هذا، أنتم يا جماعة بعض الناس شاهد يسجد الإبهام هو أقرب الأصابع للأرض، خلي الإبهام تقول هل مس الأرض أو الظفر الذي مس الأرض، غلط هذا، لا بد من نوع اتكاء. إذن القدمان منصوبتان مضمومتان، رؤوس أصابعها على الأرض متجهة إلى القدم. قال بعض العلماء لا تضم القدمان بل يجعل بينهما مقدار شبه، مقدار شبه. وقال بعض العلماء لا تضم القدمان وتكون بحسب الإنسان استقيم. كم يكون بينهما؟ إذا كان الساجد نحيفا يقصر ما بينهما، وإذا كان بدينا إيش؟ يطول ما بينهما. لكن الأقرب إلى السنة أن يضم بعضهما إلى بعض، لأنه هكذا جاء في صحيح ابن خزيمة، وهكذا جاء ما يدل عليه في صحيح مسلم حين فقدت عائشة أم المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا به ساجد وقعت يدها على قدمي منصوبتين وهو ساجد. واليد الواحدة لا تقع على القدمين إلا إذا كان إيش؟ مضمومين. طيب، وماذا يقول في السجود؟ الآن فهمنا السنة الفقهية في السجود. أصابع القدم قلنا لكم من يضع على الأرض، وقال بعض العلماء يفتش عليها علشان تنحني، وهل يستطيع؟ هل يستطيع منها؟ هل يستطيع منها؟ لأن بعض الناس سبحان الله بعض الناس تكون إبهامه طويلة ويكون الخنصر بسيط جدا، لو أراد أن يصل الخنصر إلى الأرض ما استطاع، ما بحسب الاستطاعة. فماذا يقول في السجود؟ استمع، استمع قول الرسول عليه الصلاة والسلام لما نزل قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. وكان صلى الله عليه وسلم يسبح باسم ربه الأعلى في السجود، ثبت عنه ذلك، يقول: سبحان ربي الأعلى، ويكرر ويقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر، ويقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ويكرر ويكثر من الدعاء، أكثر من الدعاء في السجود، فإنه حري أن يستجاب لك، لأن وضع جبهتك وهي أعلى ما في بدنك وأشرى ما في بدنك في الأرض التي تجاس بالأقدام فيها كمال الذل، فيها كمال الذل لله. ولهذا كان الإنسان أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. سبحان الله، القائم أرفع من الساجد، لكن لما تواضع الساجد لله رفع وصار أقرب إلى الله عز وجل، أقرب ما يكون العبد من ربه وأسلاحه. طيب، في إنسان سجد وبقي عليه، بقي عليه آيتان، بقي عليه آيتان من حزبه فقرأهما في السجود، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. قراءة القرآن ما تجوز؟ لا نعم، كما أن الصلاة في بعض الأوقات ما تجوز. طيب اسمع الحديث، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقامل أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. إذن أكثر من الدعاء بالسجود. وبماذا تدعو؟ بماذا تدعو؟ بما شئت، بما شئت، إلا الإثم وقطيعة الرحم. طيب الشاب بماذا يدعو؟ شنو قال الشاب؟ نعم، لو غير نبي ما يختص بالشباب. نعم، للزواج، للزواج، يقول اللهم ارزقني زوجة وهو ساجد، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. طيب طالب العلم وش يقول؟ يقول اللهم ارزقني علما وارزقني فهما وارزقني حفظا. نعم، واحد يبني بيته وش يقول؟ نعم، اللهم اعني على اسباب. المهم ادعو الله بما شئت، ادعو الله بما شئت، لان مجرد اسمع يا اخي، مجرد دعاء عباده، مجرد الدعاء عباده، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيصنعون جهنم داخل. يقوم من السجود مكبرا ويجلس بين السجدتين. وفي هذا سنة قولية وسنة فعلية، فلنبدأ بالفعلية. يجلس مفترشا، يجلس مفترشا رجله اليسرى ناصبا رجله اليمنى، يجلس مفترشا رجله اليسرى ناصبا رجله اليمنى. تصورتم الكيفية الآن؟ طيب، فما وضع اليدين؟ وضع اليدين توضع اليمنى على الفخذ اليمنى واليسرى على الفخذ اليمنى. وكيف توضعان؟ أما اليسرى فتوضع مبسوط، وضع مبسوط، وإن شئت وضعتها تلقمها الركبة، كلاهما صفتان جائزتان بل مشروعتان. أما اليمنى فاليمنى أكثر العلماء على أنها تكون مبسوطة، على أنها تكون مبسوطة، ولكن ابن القيم في زاد المعاد رحمه الله ذكر ما يدل على أنها تكون كحالها في التشهد، يعني يضم الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام، وتبقى السباحة أو السبابة. نعم، السبابة أو السباحة تطلق على هذا وهذا، تبقى مفتوحة غير مضمومة، أو تحلق الإبهام مع الوسطى ويضم الخنصر والبنصر كحال التشهد تماما. وذكر أن هذا الحديث من رواية وائل بن حجر رضي الله عنه، وذكر المحشون عليه أن الحديث صحيح، وبعضهم عبر بأنه جيد. وعلى كل حال في أحاديث غير الذي في المسند، لأن الذي ذكرت لكم هذا في المسند صريح، في أحاديث سكت عن وضع اليدين اليمنى بين السجدتين، لكن فيها أحاديث مطلقة، كان إذا قعد في الصلاة ضم الخنصر والبنصر وحلق الباب. ولهذا أرى في هذه المسألة ما يراه ابن القيم رحمه الله، أن وضع اليد اليمنى بين السجدتين كوضعها في التشهد، لأنك لا تستطيع أن تثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبسطها على فخذه. أما اليسرى فالأحاديث صريحة فيها أنها تبسط، ولقد كنت أقول إن جلسات الصلاة ثلاثة، بين سجدتين، وفي التشهد الأول وفي التشهد الآخر، وكل جلسة تختلف عن الأخرى. التشهد الأخير بما فيه تشهدان يختلف عن التشهد الأول، بإيش؟ بأنه تورك والأول فراش، ووضع اليدين فيهما سواء. الجلسة بين السجدتين توافق التشهد الأول في أنها فراش، لكن تختلف عن بأن وضع اليمنى على الفخذ مبسوطة كاليسرى، لكني بعد أن اطلعت على ما رواه وائل بن حجر لم يسعني إلا أن أتبع ما دل عليه الحديث، حتى وإن كان التعليل الأول الذي كنت أميل إليه وأقول منه تعليل جيد، لكن ما دامت السنة دلت على أن وضع اليد اليمنى في الجلسة بين السجدتين والتشهدين سواء، لا يسعني عند الله إلا أن أقول بذلك. طيب، فما وقف هذا السنة الفعلية في الجلسة بين السجدتين، ما السنة القولية؟ الدعاء بالمغفرة، رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واشكرني واهدني، كما جاءت بذلك السنة، وإن كان بعض أهل العلم في الصحيحين لكنه دعاء مبارك موفق. ثم تسجد الثانية إيش؟ كالأولى تماما، ثم تصلي الركعة الثانية كالأولى تماما، إلا أنها أقصر منها قراءة. ثم إذا صليت ركعتين فلا بد من جلوس للتشهد الكل أو لبعضه، إن قلت لبعضه كنا خطأ، وإن قلت لكل كنا خطأ في التفصيل. ما هو؟ الثنائية، ثنائية التشهد كله، والثلاثية والرباعية لبعضه التشهد الأول، التشهد الأول جلسته كجلسة ما بين السجدتين سواء كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، التشهد الأخير جلسته كجلسة التورك، التورك كيف هو؟ فيه ثلاث صفات، الصفة الأولى أن تنصب الرجل اليمنى وتخرج اليسرى من تحت، من تحت ساقها، تصورتموها، تنصب اليمنى تضع اليسرى من تحت الساق. الصفة الثانية أن تفرش الرجلين الثنتين وتخرجهما من اليسار، يعني لا تنصب اليمنى، أرجعها وأخرجها من اليمين وكذلك اليسرى، وتكون اليسرى تحت الساق. الصفة الثالثة أن تخرج الرجلين الثنتين من اليمين وترجعهما، لكن تجعل الرجل اليسرى بين الفخذ والساق، ثبتت هذه الصفة في صحيح مسلم. أي جلسات الثلاث تختار؟ نقول اعمل بهذا وهذا، إذا وردت السنة على وجوه متنوعة فاعمل بها كلها. جلسنا للتشهد الآن والجلسة للتشهد الأول فهمتموها، فما السنة القولية؟ السنة تقرأ التحيات، التشهد شبه الترتيب، التحيات لله والصلوات والطيبات على حق الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله حق من؟ حق النبي عليه الصلاة والسلام، السلام علينا حق، وعلى عباد الله الصالحين حق، العباد الصالحين عموما ترتيب، أول حق على الإنسان حق الله، ثم حق الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم حق نفسك ابدأ بنفسك، ثم حق عموم الناس، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نعم الرب ونعم الرسول، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. النهاية اسمع، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، احرص عليها يا رب في كل صلاة، وأوصي إخواني الأئمة أن لا يدعوها لأن وراءهم يحتاجون إليها. بعض الأئمة هداه الله وإياهم يقتصرون على اللهم صل على محمد ثم يسلمون، لماذا يا أخي؟ وراءك مأمومون، يحبون أن يعجب الأكمل، أكمل بهم لك أجر لنفسك ولمن اقتدى بك. وما دمنا في ذكر الإمام والمأمومين، أحب أن ننبه على مسألة خطيرة جدا، مسألة خطيرة جدا وأكثر الناس مهملون لها، ألا وهي متابعة الإمام. متابعة الإمام مهمة جدا، حتى فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم جالسا وصلى أصحابه قياما فأشار إليهم أن يجلس يجلس كل ذلك متابعة للإمام، هم قادرون على القيام ومع ذلك أمروا أن يجلسوا لتحقيق متابعة الإمام. واعلم أن الناس بالنسبة للمتابعة أربعة أقسام، الناس بالنسبة للمتابعة أربعة أقسام: متابع، موافق، مسابق، متخلف. أربعة أقسام: متابع، موافق، مسابق، متخلف. فمن الأصوب؟ المتابع. المتابع هو الذي يأتي بالشيء بعد إمامه مباشرة، يأتي بالشيء بعد إمامه مباشرة، هذا متابع. مثال ذلك لما قال الإمام في تكبيرة الإحرام الله أكبر، كبر المأموم على طول، هذا إيش؟ متابع. طيب لما ركع الإمام ووصل إلى حد الركوع ركع المأموم، متابع. لما سجد وصل إلى الأرض سجد المأموم، متابع. لما قام ونهض واستتم قائما قام المأموم، متابع. طيب المسابق لما قال الإمام الله أكبر للركوع قبل أن ينحني الإمام ركع، هذا إيش؟ مسابق. لما قال الإمام سمع الله لمن حمده قبل أن يستتم قائما قام المأموم، استتم قائما قبل، هذا مسابق. اسمع، اسمع عقوبة المسابق. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار، أن يجعل الله صورته صورة حمار، أو يحول رأسه رأس حمار؟ أما يخشى، يعني أنه على خطر، ربما يجعل الله صورة صورة حمار، أو يحول رأسه رأس حمار. وهل المراد لذلك الصورة الحسية والرأس الحسي أو المعنوية؟ لا، هي العقوبة أن تكون حسية، تكون حسية. لما رفع قبل إمامه إذا به حمار ينهد، حسية أعظم. فإذا قال قائل: وهل يمكن هذا؟ إن نعم، ألم تسمع قول الله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت؟ ليش؟ فقلنا لهم: كونوا قردة خاسئة. فكانوا قردة خاسئة. ألم تسمع قول الله تعالى: قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وجعل منهم القردة والخنازير الله على كل شيء قدير. وربما يحول الله رأس رأس حمار، يكون الجسد جسد آدم والرأس رأس حمار، هذا ممكن لأن الله على كل شيء قدير. وزعم بعض العلماء أن المراد بذلك أن الله يجعل صورة صورة حمار، بمعنى أنه يحول إلى إنسان بليد، بليد كالحمار، فيكون لنا الصورة معنوية والرأس معنوي أيضا. طيب إذن المتابع على الصراط المستقيم، المسابق على خطر عظيم، وهل تبطل صلاته إذا سابق؟ نعم، الصحيح أنه بمجرد المسابقة تبطل صلاته، يعني لو وصلت إلى حد الركوع قبل أن يصل إلى الإمام بطل صلاته، لأنك ارتكبت محظورا. وكذلك لو وصلت إلى السجود قبل أن يصل إلى الإمام بطل صلاته. انتظر، قال البراء بن عازب رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سجد لم يحني أحد منا ظهره، شفت استمع، لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. هذا الأدب. الموافقة أن يكون معه، يا يركع مع الإمام ويسجد مع الإمام ويقوم مع الإمام ويقعد مع الإمام. الحرام والمحرام هذا في خلاف. بعض العلماء يقول حرام لأن الرسول قال لا تركعوا حتى أركع، لا تسجدوا حتى أسجد، وبعضهم قال أنه مكروه، والأقرب أنه حرام. كم هذه؟ الرابع التخلف، يعني أن الإمام يركع والباقي تقرأ، هذا لا يجوز. الإمام قام من السجود والباقي ساجد تدعو الله، لا تفعل. من حين ما يقوم الإمام قم، من حين ما يركع أركع، لأنك مأمور بإيش؟ بالمتابعة. ولذلك سقطت الأركان من أجل المتابعة، سقطت الأركان من أجل المتابعة، وزيد في الصلاة من أجل المتابعة، سقطت الأركان من أجل المتابعة. فيما لو أتيت ووجدت الإمام راكع فإنك تقبل الإحرام ثم ترك، وش اللي سقط عليك؟ الفاتحة ويركن، سقطت الفاتحة ويركن لأجل إيش؟ المتابعة. طيب، يسقط الواجب أيضا. لو قام الإمام يتشهد الأول ناسيا، هل يجوز أن تبقى وتشهد ولا يجب أن تقوم؟ يجب أن تقوم، فتترك الواجب عمدا كله من أجل المتابعة. تزيد في الصلاة من أجل المتابعة. أرأيت لو دخلت مع الإمام في الركعة الثانية في صلاة الظهر وجلس الإمام للتشهد، جلس الإمام للتشهد، تجلس أو لا تجلس؟ طيب، الجلوس هنا زائد ولا غير زائد؟ فهمين السؤال جيد؟ دخلت مع الإمام في الركعة الثانية في صلاة الظهر، الإمام صلى الركعة الثانية وجلس التشهد، أن تجلس ولا تقوم؟ تجلس. إذن زدت أو لم تزد؟ زدت في الصلاة عمدا من أجل إيش؟ متابعة. فمتابعة الإمام أمر مهم لا يجوز أن يفرط فيها الإنسان أبدا، لأنها تسقط بها الواجبات وتسقط بها الأركان وتجوز بها الزيادة. طيب، أرأيت لو أن الإمام سهى ونسي أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود، ماذا يجب عليه؟ يجب يسجد السهو ولا ما يجب؟ يجب أن يسجد السهو لأنه ترك واجب. سجد الإمام للسهو وأنت ما تدري وش السبب، أولا هل تدري وش السبب؟ ما تدري، لأن يعني سبحان ربي الأعلى وقال سرا، فهو نسي وتركه ثم سجد للسهو قبل أن يسلم، هل تتابعه أو لا؟ وجوبا، وجوبا، مع أن السجود هذا بالنسبة لك لا تدري وش أسبابه، لا تدري ما هي أسبابه. طيب، لو أن الإمام زاد في الصلاة، فمتى يكون سجود السهو؟ يكون بعد السلام. مثال ذلك إمام سجد ثلاث مرات في ركعة، هذا زاد. إذا سجد بعد السلام هل يلزمك أن تسلم ثم تسجد معه؟ نعم، يلزمك تسلم وتسجد معه، وإذا سلم فسلم. أسأل الله تعالى أن يجعل حجنا مبرورا وذنبنا مغفورا، وأن لا يخيب سعينا، وأن يرزقنا الثواب الجزيل عليه، وأن يجعله ذخرا لنا عنده يوم نلقاه، إنه على كل شيء قدير، وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وختاما نترككم في رعاية الله وأمنه، على أمل اللقاء بكم في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة دار أهل الأثر للإنتاج والتوزيع، الرياض، السويدي، شارع بديع الزمان، مقابل معهد الرياض العلمي، هاتف وفاكس 449-3755.